السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واحفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك العفو والأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر كل متآمر وحاقد وبغي. اللهم احفظها واحفظ أهلها، واحقن دماء أهلها في أي وقت وفي أي مكان. اللهم لا ترفع لمن أراد بمصر سوءا راية، ولا تحقق له غاية. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الاثنين 11 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 24 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا على صفحتنا: هل تتوقع أن تسير عجلة التنمية بعد عمل الدستور الجديد؟ نعم، لا، لا أدري. هنشوف الأيام المقبلة عن أي شيء ستفصح، وحنشوف الوجوه هل ستستمر في التساقط وفي الدجل السياسي، ولا سوف تعلو مصلحة الوطن على مصلحة أصحاب السبوبة والكارهين لشريعة الله سبحانه وتعالى. وهم اللي بيقولوا، مش احنا، بس ما بيقولوش بلسانهم ان احنا كارهين الشريعة. ليس من الضروري يا جماعة الخير ان يقول المنافق انا منافق، لان عبد الله بن ابي بن سلول كان بيتكلم عادي وبيصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فما فيش ادنى مشكلة انه المنافق يعتبر نفسه انه اطهر الناس وابر الناس وخير الناس، وهو في الحقيقة منافق. علاماته فين؟ علاماته بقى اتفرج عليها فيما ينضح على ألسنتهم من كلمات مغرفة كده تخرج من القلب، فتبدو الأحقاد، وتبدو الكراهية، وتبدو الغيرة، ونلاقي كل أهل الفجور على اختلاف رؤاهم السياسية وعلى اختلاف مذاهبهم في وقت من الأوقات يجتمعون المنافقون والمنافقات مع بعض كده، يوم حطوا في حتة واحدة سلة واحدة. امتى؟ في عداوة مشروع إسلامي. يتلكؤون بقى ان والله يتحججون، اصلي ده الشيوخ كرهونا في الدين، اصلي الشيوخ هم اللي يخلوا الناس ترتدوا. هرد عليهم ببساطة شديدة حتى اكذب هؤلاء، بقول لهم يا جماعة الخير، في واحد كان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم نصراني اسلم، والحديث في البخاري، ماشي. الامامير طبعا بتوع الجل والسوالف والسبوبة، يعني بنقول لهم الكلام ده لعلهم يفهمون ان الدين باكج على بعضه كده. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، مش حنقي من الدين اللي عاجبني واترك اللي ما يعجبنيش. الرجل النصراني ده اسلم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران، ثم عاد نصرانيا. ولما ارتد، طب ده ارتد ليه بقى؟ ها، حد يقول لي. كان عنده بقى الشيخ مش عارف مين، والشيخ خالد عبد الله، والشيخ عبد الله بدر، والشيخ محمود شعبان، والشيخ فلان، كانوا موجودين معاه دول. ده كان مع النبي بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ارتد؟ هذا خذلان في بني ادم مخذول. فما تتحججش تقول اصل الشيخ لما يعمل كده يبقى الناس هترتد عن الاسلام. يطلع مدرس اهبل، لقيته بنت كده من العائله، يعني تقول لي مدرس بعت لي يقول مصطفى محمود ارتد ورجع الله يرحمه ويغفر له وعدل الإسلام يعني، ولكن لو قاعد دلوقتي كان ارتد من المشايخ. طب يا جهبة زمانك يا حلو انت يا جميل يا عسل يا محترم يا فاهم، يا الرجل النصراني ده ارتد ليه؟ واللي كانوا بيرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ليه؟ كانوا شافوا من أبو بكر ايه ومن عمر ايه ومن الصحابة ايه؟ فإذا كنتوا عايزين تنصبوا على الشباب اللي ما بيعرفش في الدين وما بيقراش، ده موضوعكم. يعني مش هتعرفوا تنصبوا على الشباب الملتزم اللي تربت على ايد المشايخ وقعد وسمع وعرف، دول يعرفوا. فالرجل عاد نصرانيا وقال ما يدري محمد ما كتبت له، يعني ده سب النبي عليه الصلاة والسلام ومات. قصة موجودة في البخاري وقروها، وكان فيها من 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 الأشياء اللي تخلي الواحد يرجع لورا ويقف كتير قوي على خذلان الله للإنسان. فما تكون مخذول وتسيب دين ربنا، يعني بدل ما تروح تلوم واحد زي حالاتي بيرد على مجموعة من الأرجوزات واللي متربيين في بيوت شيوعيين، ها، وما عارفين نفسهم. يعني في واحد بيتكلم في قناة أنت فيه بيته رباه على كده، السيدة والدته ربته على كده. لما بيتقابل واحدة محجبة بتلاقي القرف اللي انت لابساه ده، والله العظيم أكلمكم بالصدق وبحلف بالله وأنا مسؤول عن هذا القسم، لأنه أنا عارف سكنه الأصل فين كان يعني. فلما تنزل واحدة تتصل تقولي بتليفون ده والدته بتقول لي وأنا ملبسة بنتي الحجاب، إيه القرف اللي انت ملبساه بنتك ده؟ تعرفوا التربية دي تطلع إيه؟ طب ما تستغربوش وما تضحكوش على الناس، تقولوا لهم الناس هترتد، ما حاسسين إن الشعب المصري كله بقى ملحد؟ لا، الملحد أهو، بس خليكوا رجالة واتكلموا عنه. عارفين الملحد ده اسمه ايه؟ اسمه مايكل نبيل، اللي هو قال احنا صور احرار رغم الله، رغم انف الله ورسوله، ها، والمؤمنين. طلع حد في اعلام المسيح الدجال قال له انت قليل الادب، انت كده كفرت. بس هيردوا ان هو اساسا ملحد، راجل ما بيعتنش اساسا ان يكون له اله. تخيل ان دول بيلمعوا فيه، الناشط السياسي راح والناشط السياسي جه. لما واحد فينا يروح غزة علشان يقدم مساعدة لإخواننا واجبة يقولك ايه ده تصور وهو بيعدي الحدود، ده تصور وهو واقف جنب اسماعيل هنية، ده تصور وهو مش عارف بيسلم على محمود الزهار ويبهدلوه. انما لفندي الملحد ده راح اسرائيل وقف هناك يخطب، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يوجه تحية لمايكل نبيل. تخيل واحد بيروح كيان صهيوني رسمي بس ما حدش يتكلم معاه، لانه ده بين قوسين ناشط سياسي وعلى شكلهم وبيعمل اللي هم بيحبوه، زي الاراجوز. الاراجوز كلهم بيدافعوا عنه دلوقتي وكلهم بيتضامنوا معاه، ونحن ضد مش عارف ايه وضد ايه. الله، طب ما تخليكوا بميزان عدل، بترفض مني ارفض منه، هتقبل منه اقبل مني. انما انا قلت لكم ده اعلام مسيح دجال اعور، ما بيوصلش الا 40 واحده بس. اعلام مسيح دجال يصور للناس الجنه على انها النار والنار على انها الجنه، مش لازم الجنة والنار بمفهومها الحقيقي. يعني أي فضيلة دي رذيلة عندهم، بس فضيلة تكون إيه؟ تكون إيه؟ ضدهم. إنما لو في فضيلة تخدم منهجهم وتخدم إعلامهم وتخدم سبوبتهم، دي بالنسبة لهم ما فيش مشكلة نسميها فضيلة. وجه المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي تحية إلى مايكل نبيل الناشط السياسي المصري الذي يزور إسرائيل اليوم ويلقي محاضرة في الجامعة العبرية عن الوضع في مصر. وكتب أرداعي ده اليهودي الصهيوني عليه من الله ما يستحق من اللعنات على صفحة منير بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أتابع من إيلات باهتمام بالغ محاضرة مايكل نبيل في الجامعة العبرية، تحية سلام وشجاعة. تفتكر الإعلام الليبرالي حد هيرفض هذا التطبيع وهذه الزيارة القذرة اللي قام بيها مواطن مصري لكيان صهيوني قتل جنودنا وبيسحل إخواتنا في غزة وفي فلسطين ومغتصب لمقدساتنا وبيدنسها؟ حد هيرد عليه يقول لا لحد كده احنا ما بنتبقش مع النادل ده في حاجة؟ انما عادي جدا، ده مش هتكلموا عنه من الاخر يعني، ونتكلموا بر وعتب كده على خفيف عشان عارفين ان في كتيبة تحب الكلام ده، ممكن يكونوا من الصهاينة نفسهم داخلين على الفيسبوك والتويتر ولا حاجة باسماء مسلمة مستعارة يشتموا فيهم، فيقول لك انا مش عايز شتيمة وجع دماغ. مايكل نبيل: المصريون سيقدسون علياء المهدي، والله ما تستحق الا ضرب النعال. المصريون سيقدسون علياء المهدي، ليه؟ عشان قلعت مالط. وأضاف: الفرنسيون أحرقوا جان دارك وبعد 3 قرون أعلنوها قديسة، هكذا يفعل سيفعل المصريون مع علياء المهدي عشان قلعت عريانة. يا مايكل، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ خلاص، طالما أنت بتشجع الكلام ده خلي الست الوالدة والأخت يسافروا مع علياء المهدي في أوكرانيا ويقف عند الصفرة الصغيرة وتجردوا من ملابسهم طالما ده موضوع كويس بالنسبة لك يعني. لكن انت بتستغرب ليه؟ يعني النبي كلمنا عن التيس المستعار اللي هو عندنا في الإسلام اسمه الديوس، الذي يرى القبح في أهله ولا ينكره، ما عندوش مشكلة. أنا ما عرفش علي أمادي دي أساسا أبوها من أنهي ملة وأمها فين أصلا، يعني إزاي سمحوا لبنتهم تقلع. وبرضو الإعلام، إعلام المسيح الدجال ما جابش سيرة وقال دي مصر أهينت. لما أقول لما إيه أقرأ لكم بس لما الأول، لفندي الأراجوز بيقول لم أتضايق لنفسي، تضايقت لأن هناك من يحلل الشتم والبذاء ويقول هذا من عند الله ورسوله، أرجو من الأزهر ألا يختفي كالعادة وتدخل. الأزهر، طب كان الأزهر اتدخل مع علي المهدي، كان طلع بيان يستنكر وبقوة ويعلن أن دي لو نزلت جوه مصر يتقبض عليها بتهمة الفحش والإساءة لمصر وللمصريين الشرفاء، أنها تقلع ملط وتضع القرآن على عورتها. ما تخلونا ساكتين، الأراجوز مستني الأزهر يتدخل. طب الأزهر كان يتدخل معاك، ها؟ والفتوى اللي جابها الدكتور عاطف عبد الرشيد وتطلع لجنة الإفتاء، والله العظيم ده احنا عايشين في زمن يعني الدكتور عاطف يجيب فتوى امبارح. طبعا انا عارف ان امثال هؤلاء لا يرضعهم دين، ان الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ، ان الله لا يزع بالسلطان، لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران، او لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في ناس ما ينفعش القران ايه كلمه، قال الله قال الرسول، دي مش قضيته خالص. فالدكتور عاطف بيبذل مجهود نحمده عليه، لكن مش مع امثال هؤلاء يا استاذ. جيب له فتوى من لجنة الأزهر أنها بتحرم عمله وسخريته وترياته، لما يجيب له واحد مخنث نايم على بطنه هو يتنطط لي زي الأرجوز. وتخيل الدكتور عاطف بيقول لعله إن شاء الله كده الفتوى دي زي ما وعدنا، يوعد مين؟ بس المصيبة بقى مش عند الأرجوز، ده المصيبة عند دار الإفتاء فيما نسب. أنا ما أعرفش الكلام ده برضو، إن ده خبر موجود عندي إن دار الإفتاء بتقول مالناش دعوة بالفتوى دي. تخيل يعني دار الإفتاء مثلا مش تقول إيه، اهي الافتاء لم نصدر اي فتاوى بتحريم برنامج باسم يوسف، متشكرين لكم، اصدروا بس فتاوى عن الاخوان والسلفيين واللي بيقطعوا الودان واللي بيهدموا الاضرحة، هو ده اللي انتم فالحين فيه. هو مفتهمش امتى بمناسبة الرب بني سهل ان شاء الله. انا اخد بس الاول قبل ما اكمل كلامي على عصابة الارجاف اللي ربنا ابتلانا بيها في موضوع النائب العام وابو قرقاص. السلام عليكم، محمد من ابو قرقاص. الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد، معايا خبر يا محمد، النائب العام يمنع 12 قبطيا مسيحيا يعني من السفر لتورطهم في فتنة ابو قرقاص. هي اصلا كانت الفتنة دي ايه
يا فندم؟ يعني انا كنت اتمنى ان الخبر ياتيك اولا في افراج عن ال 12 متهم دول. يعني انا 12 قبطيا الذي تم الاخلاء سبيلهم من النيابة بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد 25 سنة بأحداث الفتنة الطائفية والتسبب في مقتل شخصين من مسلمين مركز ابو قرقاص، وكانت ستندلع معركة طائفية ولولا تدخل الجهود الشعبية من الاسلاميين ورجال الامن كان ستكون معركة كبيرة. وبفضل الله سبحانه وتعالى جزيرة الناس تحتوي الموقف، واستشهد اثنين من اهالي قرية ابو قرقاص البلد
بإذن الله
مسلمين.
نعم،
من مسلمين ابو قرقاص البلد. وكان من شهود الواقعة دي اللواء ممدوح مقلد مدير امن المنيا واللي حاليا هو مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، وكان لجان الشعب.
طب حضرتك هو يعني اولا كان اتهموا بايه اصلا
يا فندم؟ مقتل اثنين من اهالي قرية ابو قرقاص البلد والعمل على احداث فتنة طائفية بقيادة احد رموز الحزب الوطني المنحل كان علاء رضا رشدي صلاح الدين.
طيب بعد ما اتحكم عليهم بالمؤبد بتقول ايه اللي حصل؟ لان انا عندي نائب العام المقال امر باخلاء سبيلهم لحين اعادة المحاكمة.
للأسف كان المفروض ما يكونش فيه إخلاء سبيل إلا بعد نظر القضية من جديد. يعني القرار ده طبعا تم الأخذ به بناء على أن حصلت بعض المساومات والتهديدات لإخراجهم، طبعا لأن أنت عارف الفتنة الطائفية والوسطى والكلام ده ما يظهرش غير هناك.
هم سافروا حضرتك؟ سافروا
الحمد لله بفضل الجهود الشعبيه كان في محامين يعني تفطموا للامر قبل الاستفتاء بحوالي 4-5 ايام، وبعض اعضاء مجلس الشعب الموجودين في دائره ابو رجاف، والناس عملوا مذكره سريعه للمستشار طلعت عبد الله اللي امر بسرعه وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر على جميع الموانئ الخاصه بمصر. ولكن الخوف يا شيخ خالد، الناس دي انا يعني عاوزين نسال، الناس دي سرقت ازاي؟ الناس دي ازاي خدت قرار زي كده؟ انا بوجه السؤال ده يعني.
طب سامحني حضرتك في سؤال اخير، يعني هل النيابه ثبتت عليهم التهمه في التحقيقات؟
بقول لمعاليك ال 12 اخذوا احكام 25 سنه معدل.
نعم.
الحكم صادر من محكمة بني سويف.
نعم.
الحكم صادر من حوالي 3 شهور.
نعم.
ازاي الناس دي طلعت الناس بتتكلم عن القضاء ونزاهة القضاء اللي بنجلله كل الاحترام للبعض الشريف اللي لسه موجود؟ عايزين نعرف، لان ده ممكن يؤدي الى احتقان طائفي. الوضع في ابو غرقاط، يمكن بقول لحضرتك، يمكن ابو غرقاط متعوده دايما المسلمين والمسيحيين مفيش الجار جنب جار وناس عادي كل شيء واحد. ولكن يا استاذ خالد، نداء من خلال قناتك المحترمه ومن خلال شخصك المحترم للمستشار طلعت عبد الله، يا سيادة المستشار، يا سيادة النائب العام، الناس دي طلعت ازاي؟
طيب.
يا سيادة النائب العام، الناس دي ممكن تحدث فتنة طائفية بين أبناء الوطن الواحد، بين الفصيل الواحد، احنا ما بنقولش شعارات.
شكرا جزيلا أبو محمد، والله فكرتك وسط طبعا أسماء ممنوعين من السفر، يعقوب فضل عكوش وعبد الله ميخائيل عبد الله وعادل عبد الله ميخائيل وفانوس نادي إبراهيم، مجدي نادي إبراهيم، كمال فؤاد ملك، عيد إبراهيم فانوس، صفوة كامل حبيب، عيد عبد الله ميخائيل، مجدي عبد الله ميخائيل، سعيد وحيد ضيف، علاء الدين رضا. بناء على خروجهم تقدم المحامي ناصر العسقلاني، ريت تجيبوه يا جماعة، عضو لجنة الحريات بين خط المحامين، بطلب للنائب العام لمنعهم من السفر، وذلك لوجود علاقة قوية بأقباط المهجر وعلى رأسهم مايكل منير. وطبعا وانت عرفتوا قبل كده قلت لكم انه حسام ابو البخاري قال في انه ما رضيش يعترف باسمه الحقيقي على قناه القاهره والناس ولا بملته الحقيقيه، بعد ان ترددت انباء بعزم المتهمين الهروب الى الولايات المتحده الامريكيه. ارجع لمايكل نبيل بسرعه. مايكل نبيل من اسرائيل، لم اشعر ولو مره واحده بامان في مصر. طب ما تسيبها وتمشي يا عم، سيبها لاهلها، اهلها الحمد لله حاسين بالامان ومبسوطين، وربنا هيكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه بعيدا عن اشكالكم الحقيقه. فده السؤال اللي كنا بنساله على البهوات اللي عمالين يكتبوا في تويتات ويعيطوا ويقول لك العار والاسلام. طبعا هجيب لكم فيديو، يا ريت تجهزوا لنا يا استاذ حمدي الفيديو نمره 5. فيديو نمره 5 ده يا جماعه الخير لن يظهر في اعلام المسيح الدجال، خلاص هو مدته شويه كده، يعني بنتكلم في 4 دقائق بس، انا اختزلت لان في كمية سب دين وشتايم ما تصدقش ان الكلام ده بيتعمل لشيخ فاضل ولا في محيط مسجد ولا من مسلمين. نشوفه، لان الاعلام الليبرالي مش هيجيبه، اعلام المسيح الدجال مش هيجيب ده، اعلام المسيح الدجال هيجيب الواوا اللي جات في وش حد كده من تبعهم ويعمل الواوا دي على انها كانسر، مرض الكانسر يعني. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
الله يلعن
السلام عليكم ورحمة الله. هل في حد عنده دم في إعلام المسيح الدجال هيجيب هذه المهانات؟ آذان يؤذن المؤذن لرفع كلمة الله وهم عمالين يسبوا الدين، لقوا فجأة في آخر الأذان، طبعا احنا قطعنا أجزاء، عدول الله أكبر بيغلوش على المؤذن، يعني الله أكبر مع سب الدين وألفاظ نابية، ويقول له نزل لنا الشيخ المحلاوي. الشيخ المحلاوي اللي فيه ناس من اللي كانت واقفة دي بتحشش وهو معتقل، وفي ناس كانت لسه لابسه كفوله لما كان البمبر لسه طلع، كانت لابسه كفوله وكان الشيخ المحلاوي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بيقولوا له انزل يا ابن كذا ويا ابن كذا وسب دين واشارات، لا ده انا بقول لكم وحرق العربيات طبعا بتدمير، يقول لك اكتشفنا ان العربيات دي فيها سيوف الاخوان بعتينها واسلحه، اللي عايز يبعت سيوف واسلحه يبعتها في وسط الجو ده، مش هيبعت ناس، لا يبعت عربيه بالاسلحه وماشيه مع واحد يعني. واي نصب واي دجل. وفي الاخر حاولوا يعتدوا على ست بتقول لهم عيب الراجل كبير، فين بتوع جمعة الحرائر صحيح لما يشوفوا المشهد ده والإخوان سحلوا أختي؟ فين علاء الأسواني وبلال فضل والشلة دي كلها؟ نفسي عندهم شوية دم ويطلعوا يقولوا إيه ده، كان نفسي أشوف ما قال بلال فضل والكلام لعلاء الأسواني وحمدي قنديل وعبد الحليم قنديل، ها عبد الحليم قنديل إياه، كل الناس دي كان نفسي أشوفها بتقول إيه في المشهد ده، ده خلاف سياسي، ده اعتراض على الدستور. وفي الاخر يقول لك الشيخ المحلاوي هو السبب. لا ده انا عايز الشيخ المحلاوي هو مع انه ما قالش بس عايز ويقول كان قال نعم للدستور. ده انا عايز يقول كده مثلا وحفرض انه قال اللي هيقول نعم يخش الجنه واللي هيقول لا يخش النار. ده انا حفرض ده برضو التعامل معاه يكون بهذه الصوره. يعني لو فاكرين لما الشباب المسيحي في الكنيسه القديسين لما دخل المفتي وشيخ الازهر يعزه البابا شنودة وضربوهم بالطوب، فاكرين الكلام ده؟ حدش فتح بقه، بل بالعكس الشيخ الازهر تسامح في حقه هو والمفتي. انما مع الشيخ المحلاوي لا. احنا هنا بيقولك الاقليه والاكثريه، ده انتوا عايزين تشعلوا البلد. ده احنا طول عمرنا كنا عايشين اميز ما في هذا البلد انه في نسيج واضح. حتى لو في حاجه في القلوب خلينا نتكلم بصراحه، بس كانت ما تتطرقش ابدا لفكره ان احنا يحدث بيننا وبين بعض اعتداء. انما استطاع اعلام المسيح الدجال من كتر ضغطه على الاتجاه الاسلامي وما بيشوفش الاتجاه الليبرالي والمسيحي ولا اي حتى غير الاتجاه الاسلامي، بس ان يعمل حاله من حالات الاستنفار والغضب والكبت. تعرف لو بيعالجوا المشاكل بشكل واضح وبيقولوا لا ما يصحش ان الشيخ ده يعمل كده ولا القسيس ده يعمل كده ولا الاعلامي ده يعمل كده ولا الاعلامي ده يعمل كده. انما يعرفوش دول كده، دول ما يعرفوش كده على الاطلاق يعني. فطبعا طلع البرادعي يتجشأ كالمعتاد الاعتداء على المستشار الزند. هل هناك دولة؟ يا سلام عليك يا اخي، كل يوم يسقط احترام هذا الرجل ولو حتى كان تبقى منه مقدار قد كده من نظر ناس كتير على فكرة، مش من نظري انا بس. انا الموضوع بالنسبة لي منتهي من ايام قبل الثورة وانا شايفه مقلق، وما حدش كان شايف كده وكنا بنتهم. وبعد كده الحمد لله كل حاجة اسهال الكلمات، وربنا سبحانه وتعالى بيطلع على لسانهم كلام يعني من فمهم ندينهم كما يقال. هل هناك دولة؟ طب ويديك الدولة؟ سب الدين وحرق العربيات كان هناك دولة؟ الاعتداء على حرمة بيت الله كان هناك دولة؟ قصف المسجد لأول مرة في الدنيا بالطوب هل هناك دولة؟ دعوة واحدة لا تعرف عن الأدب شيئا ها؟ وشغال على السبوبة انكم تجيبوا الشيوخ من عمنابر، هل هناك دولة؟ هي دولة القانون بس عندكم انتوا؟ وبعدين دول ما ينتظروش لأحكام قضاء ولا حاجة، اعتبروا اللي حصل للمستشار الزند امبارح محاولة اغتيال. طب كلموا حد يكون عبيط ساذج مثلا، يعني حد لو عايز يغتال المستشار الزند هيروح يغتاله عند نادي القضاء وخارج مثلا؟ انا مش فاهم. اي حد عايز يغتال اي حد في مصر، خلينا نتكلم بصراحة، واحد عايز يغتالني يغتال مذيع؟ مع اني لغة الحقيقة كنت اربق بلساني ان انا اتكلم عن الكلام ده، بس عمالين يصدروا لغة الدم للشارع باي شكل. هم اللي بيصدروا لغة الدم دول، اعلام المارينز المسيح الدجال دول هم اللي بيصدروا لغة الدم للشارع المصري. اسمعوا كلام حمدين صباحي، اسمعوا كلام عبد الحليم قنديل، اسمعوا كلام البرادعي، اسمعوا كلام الناس دي كلها بيصدروا لغة الدم في الشارع، وجميل اسماعيل وكل الناس دي هم اللي بيصدروا لغة الدم في الشارع. وفي الاخر يقول لك المسلمون المتأسلمون الارهابيون. فلو واحد عايز يغتال واحد يعمل ايه؟ ما هيروح يتابعه ويدرس مكانه وهيعمل كده. ونسأل الله ان يحفظ كل ابناء مصر مسلما ومسيحيا ومعارضا ومؤيدا من هذا الفكر السقيم اللي بدأ يدخل لنا مصر، فكر الاغتيال. خلاص يقول لك محاولة اغتيال، طب ما اللي عايز يقتل روح يقتل في مكان ما يكونش واحد خارج لوحده ولا حاجة، انما هيروح شباب وعلى طول نطلق عليهم محاولة اغتيال. وخدوا بالكم اللغة الجديدة، وأرجوكم تركزوا كويس جدا، غزة واللي حصل فيها، موقف الرئيس محمد مرسي ومصر يعني عموما، وبعدها الأحداث عملت ازاي. هنبدأ كل يوم دلوقتي القبض على فلسطيني ماشي في الشارع بحوزته قنبلة ومولوتوف وسنجة طويلة ومقص أبيض ومفك وزرادية وسلاح ناري والموبايل بتاعه. أصل الفلسطيني عبيط بتاع حماس ده عبيط يعني. والقبض على موبايله وموبايله فيه مجموعة من الرسائل قريناها، ايه هي؟ خلي بالك اسمع كلام المرشد، خلي بالك حب خيرة الشاطر، فاكريننا برضو عبط. سبحان الله العظيم يعني. يعني هو في واحد متآمر، ده انا هفترض مع كل احترامي لاخواننا في فلسطين، ليه مش من فتح؟ طيب ليه مش دحلاني؟ ليه دايما حمساوي يعني؟ ليه مش دحلاني؟ ليه مش عباسي؟ ليه مش عرفاتي؟ ليه دايما مشعلي وهنية؟ ليه تبع دول يعني؟ اشمعنى؟ فالنهارده قال لك المستشار الزند اتقبض على الراجل وطلع فلسطيني وطلع من حماس. اي استباق لتحقيق؟ طب استنى ما التحقيقات تخلص لاخرها، لحد ما نخلص في الاخر بس ونشوف هو كان في اغتيال فعلا ولا لا. لان انا عندي اهو في المصريون، في المصري اليوم، مش المصريون، ما تحاولوا تجيبوا لنا محامي يا جماعه، ده من موقع مصراوي بتاع نجيب ساويرس، مش من موقع الفتح ولا جريده الحريه والعداله يعني، ولا من جريده قناه الناس اللي ممكن تبقى هميه مع الناس جريده، ولا من عربيه قناه الناس اللي بيبيعوا زيت وسكر. مفاجآت جديده في الاعتداء على الزند الدفاع، اطلاق النار تم من داخل النادي. قال محمد صبحي عضو الحركه القانونيه لحركه 6 ابريل ان تحقيقات النيابه في واقعه الاعتداء على نادي القضاء كشفت مفاجآت جديده، ابرزها اطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادي القضاء، وتعرض المتهمين لعمليه ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابه والمستشار احمد الزند شخصيا. ده الكلام ده في موقع مصراوي، مش انا اللي بقوله. ها طيب، محمد يوسف المتحدث الاعلامي لحركه 6 ابريل. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك. محمد، الكلام اللي قاله الاستاذ محمد صبحي عضو الحركه القانونيه لحركه 6 ابريل على موقع مصراوي بيقول ان انتم انضرب عليكم نار من داخل النادي.
لا، هو الكلام ما كانش كده. هو عامه انا بس عايز اوضح حيثيات وجود رئيس لجنه القانونيه 6 ابريل في التحقيقات، ان هو بصفته ناشط حقوقي بيتابع سير اي تحقيقات ليها علاقه بالاحداث السياسيه الجاريه في البلد دلوقتي.
كويس.
فهو عشان بس عشان في لبس بس ان
محمد بصفته، هنقول بصفته محامي يا محمد.
لا بالظبط، بصفته طيب. محامي مش بصفته رئيس لجنه قانونيه.
كويس.
ان مفيش اي حد عضو من اعضاء الحركه.
هل حضرتك يا محمد كنت موجود امبارح في الحدث ده؟
انا كنت موجود بعديها لما سمعت ان حصل ضرب النار. اتحركنا على نادي، احنا كنا في محيط وسط البلد.
نعم.
انا بس عايز اقول نقطه بس. طب. ان الناس من ضمن الناس اللي معبوض عنيها من الثلاثه دول، بغض النظر عن ان هم قالوا ان في واحد شخصيته او جنسيته غير فلسطيني، ففي واحد من شباب الثوره اللي موجود من 25 يناير معبوض عليه ظلما بس عشان هتف.
معلش يا محمد ما سمعتش والله.
هو بغض النظر الاعضاء او المتهمين الثلاثه اللي كان مقبوض عليهم من الاحداث دي امبارح، كان من ضمنهم واحد اسمه عمر، ده من شباب الثوره ومن الناس اللي نزل 25 يناير من اول يوم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا من اول ما نزلنا هناك عند رجال القضاء واحنا مستفزين جدا من موقف الناس اللي كانت موجوده. ولكن اللي انا عايز اقوله بقى في نقطه ثانيه، ان مش معنى ان رئيس لجنه القانونيه 6 ابريل كان موجود هناك او موجود في سرد حياه بصفته ناشط حقوقي ان احنا في عدد من اعضاء الحركه موجود متهم في دوت.
لا طب انا سيبك ان انت 6 ابريل كانت موجوده، حضرتك هم اتصلوا قالوا لي ان انت شاهد على حاجه، انت شاهدت حاجه بعينك؟
احنا ما شاهدناش حاجه بعينها. هو اللبس ان رئيس اللجنه القانونيه
طيب.
كان موجود في التحقيقات.
شكرا جزيلا يا محمد. يبقى محمد داخل يا جماعه، احنا عايزين حد كان شاهد يعني. الراجل ما كانش موجود هناك وبيقول ان المحامي بيتكلم باسم القانوني. نكمل. واوضح الممثل القانوني بيتكلم باضاف يعني ان الواقع حسب الاوراق بدات بوجود ثلاث شباب بالخارج يهتفون للمطالبه بتطهير القضاء اثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، واثناء خروج المستشار الزند بدا في الهتاف مجددا والسخريه منه، مما دفع للقول للحرس وكلاء النيابه الذين صاحبوه هاتوا لي الكلاب دول علشان نربيهم. ده حسب قول صبحي اللي هو عضو الحرس. ما تجيبوا لنا يا جماعه، يعني جايبين لي واحد مش طرف في القضيه ولا شاب. واوضح الممثل القانوني للمتهمين انه عقب القبض عليهم تم اقتيادهم لداخل النادي وبدا وكلاء النيابه في ضربهم وتعذيبهم بالالكتريك شوك حسب قوله، موضحا ان الزند قام بصفع المتهم الثاني متولي عمر بالالم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكره قال فيها انه اثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 ل 25 شخص. كمان ان رئيس محكمه النقد كتب مذكره اخرى وصف فيها الاحداث وقال ان عدد المجاهدين من 30 ل 35 رغم انهم لم يتعدوا الخمسه فقط. واتهم صبحي النيابه بالتعنت مع المتهمين حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناه الحياه وبرنامج معتز الزبرداش الذي نقل الحدث على الهواء، كما رفضت الاستماع لاقوال المتهمين كمجني عليهم بعد الاعتداء. طبعا نشوف ان شاء الله يجيبوا قاضي تحقيق مستقل من وزاره العدل، لان خلاص احنا بدات ثقتنا تهتز. والسبب اهتزاز الثقه ان انا مثلا ممكن لما اشوف اول فيديو عندك عشان اخرج للضيوف الكرام يا استاذ حمدي. اتفضل. الفيديو ده بيكلم فيه واحد برضه، نشوف ده شاب كان حاصل على تقدير في كليته وما تعينش وكيل نيابه. طيب هو ما تعينش وكيل نيابه ليه؟ الكلام هو اللي قايله على لسانه مش احنا اللي جايبينه. يا ترى جاهز؟ طيب. فعايزين ما نستبقش التحقيقات. على طول امبارح وائل الابراشي ابرها الاشرم بتاع الاعلام بتاع اعلام مسيح الدجال دخل نار الله الموقده. عشان ايه؟ عشان يقف محاوله اغتيال. وحمد الله يا جماعه ما تهيبوش الدنيا. نفسي نهدي الدنيا بين كل طوائف الوطن. والله العظيم نفسي نهدي الدنيا بين كل طوائف الوطن. نتجاوز عن أخطاء، بلاش نقعد طول النهار والليل قاعدين لبعض كده على كل كلمة. تعالوا نفكر نشوف قدام ممكن نعمل ايه عشان خاطر البلد دي. تصفية الحسابات المميتة، وتضطرونا طول ما كل يوم نطلع نسمع كلام ونرد ما حصلش، نسمع كلام ونرد ما نقولش، نسمع. طب ما تخلينا كده نبقى منصفين ونتناول الأحداث بالرأي والرأي الآخر والفكر والتصحيح والتقويم. نشوف الفيديو وبعديها هطلع على طول مباشرة على ضيوف الكرام. اتفضل يا استاذ حمدي.
حضرتك قلت ايه؟ هم مش معترضين على شخص النائب العام، هم معترضين على طريقه التعيين.
طبقا لتصريحاتهم يا فندم،
قلت لحضرتك اهو، انا اسمي عصام محمد رياض، محامي، رقم الكارنيه بتاعي 271932، تقدير جيد، دفعه 2003. قدمت حضرتك في النيابه، اكتست كل الاختبارات وما تمش قبولي، وتم قبول زميلي في نفس الجامعه المستشار معتز عطاويه، ابن المستشار اسامه عطاويه اللي في التفتيش القضائي. هما بقى معترضين على ايه حضرتك؟ معترضين سعادتك ان في الوقت الحالي في الدستور الحالي لا ابن المستشار مش هيبقى مستشار، لان انا لو لقيت حد خد وظيفته بالواسطه من حق ان انا اتظلم وانا اخدها مكانه. هما معترضين على كده. لو هما معترضين على طريقه اختيار النائب العام، تعالي كلموني على طريقه اختيارهم. هما جم مين؟ شريف بيت زن، سامح بيه عاشور.
يعني هل الخطأ مبرر للخطأ؟
لا، مش مبرر للخطأ. رئيس الجمهورية في قانون السلطة القضائية الجديد هو اللي بيدو تعيين النائب العام، زي ما الرئيس السابق عين عبد المجيد محمود.
مجلس الأعلى للقضاء بيتم بيرشح ثلاثة، بيتم
الدستور الجديد اللي الرئيس عامله هم مش موافقين عليه. يعني الدستور الجديد هو اللي عمل لهم الطريقة دي، هو اللي عمل لهم اختيار النائب العام عن طريق المجلس الأعلى القضائي، رشح ثلاثة والرئيس اختار واحد. انما في قانون السلطة القضائية الحالي القائم، طب حضرتك ما تكلميني بالقانون. في قانون السلطة القضائية المادة 50 بتجبر الجمعيات العمومية للمحاكم ان كل سنة يتعين 25% من القضاة من المحامين، محامين الاستئناف ومحامين النقض. ليه ما بيعينوش؟ ولا هم عينوا المستشارة هاني الجبالي عشان صلتها بالسيدة سوزان مبارك؟ لا،
ما اساءة لاحد ارجوك. يعني خلينا كيفية الخروج يا فندم، خلينا نقول كيفية الخروج من هذه الازمة دون اساءة.
اقول لحضرتك حاجة، سيادة النقيب الاستاذ سامح عاشور لما يجي السنة اللي فاتت في ازمتنا مع السادة القضاء، لما كانوا عايزين يشيلوا الحصانة بتاعتنا، السيد المستشار احمد الزن قال المحامين بلطجية. النهاردة سيادة النقيب، نقيب محامين مصر المنتخب، يطلع على نفس المنصة مع الراجل اللي كان بيقول علينا بلطجية؟ ولا عشان سيادة النقيب ابن سيادته في 2006 اللي كان متهم ان في محامي بيمتحن مكانه؟ لا، ده على مسؤوليتي. كان في محامي.
شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك.
اقول لحضرتك حاجه بعد اذنك،
خلينا في اسباب الوقفه وازمه النائب.
طيب لا، ما هو ده الفساد، هي منظومه كامله. سياده النقيب واقف مع النائب العام ليه؟ سياده النقيب عليه مطالبه في نيابه مصر القديمه ب 170,000 جنيه، عنوانه 6 ميدان النافوره المقطم، جايب اجابه ازاي عليه 170,000 جنيه؟ مطالبه اسمه سامح محمد عبد الله معروف عاشور.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي بعد الفاصل. طبعا احنا كنا شفنا التقرير السريع عن الشاب، وعلى عندنا شباب كتير في مصر كده اللي زعلان من غير جيد جدا في حقوق، وما وفقش بفعل فاعل انه يخش النيابة، ووفق ناس اقل منه في التقدير بسبب فكرة التوريث اللي كانت مسيطرة على مصر في السنين اللي فاتت، انه اطباء يبقى ولادهم اطباء، والمستشارين ولادهم مستشارين، وهكذا، والفنانين ولادهم فنانين. اسمحوا لي ارحب بالضيفين الكريمين، دكتور ايهاب خراط رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، احد اعضاء او احد احزاب جبهه الانقاذ. مساء الخير يا دكتور.
اهلا بحضرتك. لحضرتك فضل.
دكتور اشرف بدر الدين القيادي بحزب الحريه والعداله وعضو مجلس الشورى المعين حديثا. السلام عليكم دكتور اشرف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس اشرف، اسال الله ان يعينكم على هذا التكليف، وان ربنا يصلح بكم حال البلد ان شاء الله.
اللهم
امين. هبدا بالدكتور ايهاب. الحقيقه اولا عايز تعليق عام من حضرتك على المشهد خلال ال 15 يوم، وليه وصلنا حاله التشحن السياسي وصلت للكراهية، يعني بقيتش حالة تشحن سياسي فقط ان انت حقك تختار اوباما وانا حق اختار مثلا رومني مثلا، لا، اتعدت لكده، وشايف مين السبب فيها؟
يعني انا اعتقد ان المسألة متراكمة بقى لها فترة طويلة في احتقان، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي الاعلان الدستوري اللي تم الغائه بعد كده. ففور ظهور الاعلان الدستوري الشعب يعني اطياف كبيرة منه تخوفت، وكل الناس اعترضت على المادة الثانية والسادسة، ومعظم الناس اعترضت عليه كله، وحست ان في يعني جو عدم الثقة.
المادة السادسة اللي هي خاصة بايه؟
اللي هي مسألة تحصين قرارات الرئيس من
في الاعلان الدستوري قصدك؟ مش الدستور. نعم
الاعلان الدستوري.
نعم.
فالاعلان الدستوري عمل ازمة كبيرة جدا، وبعديها فوجئنا بانه الدستور بيتم الدفع به تماما، رغم انه كل الاحزاب السياسية انسحبت من الدستور. انا كنت عضو في الجمعية التأسيسية الاولى وانسحبت من بدري على اساس ان انا حاسس انه واحنا كحزب
الاولى دي اللي اتحلت. كان سبب انسحاب حضرتك ايه؟ طيب
كان احنا يعني قلنا انه هذا انه الدساتير لا تصنع بالاغلبية، الدساتير تصنع بالتوافق، والأغلبية البرلمانية لا تضمن استمرار الدساتير، لأن الأغلبية البرلمانية ممكن تتغير من سنة لسنة، فاحنا عايزين جمعية توافقية. ولما لم يحدث هذا، وبالعكس الرئيس أصلا لما انتخب وحزب الحرية والعدالة وحزب النور لما انتخبوا قالوا ان احنا هنعمل جمعية أساسية توافقية، وهذا لم يحدث، فقلنا فاحنا انسحبنا من الأول.
طب هل انت
ولكن زملاء لينا قالوا احنا هنخش في الجمعية التأسيسية دول دي مع الناس دول، والحزب الحلاوة العدالة وحزب النور قال لا احنا هنعمل دستور توافقي، والرئيس تعهد انه لن يقدم للناس دستورا غير توافقيا. فما حدث ان كل
الشعب المصري البسيط بيحتاج يعرف حاجة من حضرتك. انا بكلم ناس النهاردة على مستوى ثقافي فعايز ابسط الدنيا.
ماشي فن.
مفهوم التوافقية في الدستور وده معمول بيه فين؟ يعني انا عايز برضو عشان الناس تبقى عارف يعني ايه انا ممكن اتوافق انا والدكتور ايهاب والمهندس اشرف وسين وصاد
في كل دساتير. مثلا تركيا دلوقتي بيعملوا دستور، حزب التنمية والعدالة، العدالة والتنمية هو حزب الاغلبية، وبعديه حزب الشعب، وبعديه الحزب الجمهوري. هؤلاء الثلاثة قالوا احنا هنخلي الثلاثة دول يعملوا لنا الدستور. نسب اللجنة اللي تعمل الدستور ايه؟ التلت لحزب الاغلبية، والتلت للحزب الثاني، والتلت للحزب الثالث، فبقوا 12. فالأغلبية مع الأقلية، يعني كأن الأقلية هي اللي بتكتب الدستور في تركيا النهاردة، لكن محدش يقدر يكتب حاجة غير كلنا متوافقين عليها. فالتوافق يعني ان انت بتجد الحد المشترك الأعظم اللي الشعب كله يبقى مستريح عليه.
ده في مصر ممكن؟
لا طبعا.
يعني طبعا احنا فاتحين أذننا لبعض كلنا.
لا تحت أمرك يا حبيبي.
هل بتتصور حضرتك انه في ظل فزاعة الإخوان على مدار العمر ده كله
أبداً.
لا هجمل جملة. في ظل الفزاعة اللي معمولة على الإخوان المسلمين، في ظل الفزاعة اللي معمولة كانت بسبب الأقليات، وفي فتنة طائفية اللي صدرها لنا النظام السابق وشق نسيج الوطن بشكل أو بآخر، في ظل الكلام ده كله كان ممكن بسهولة يحدث إن أنا أقدر أعد وحنتوافق فعلا على دستور أنت كلنا حنتفق على هذه المواد مرة واحدة؟
شوف اللي ما نتفقش عليه نشوف الحد المشترك اللي احنا نقدر نتفق عليه، مش الحل الوسط يعني، لا الحد اللي انا وانت نبقى مستريحين عليه. يعني اي يساري او ليبرالي يتصور انه هيغمض عينه ويفتحها ويجد ان الاخوان السلفيين اختفوا من الامه يبقى واهم. محدش عايز كده، ولا حد يتوقع كده، ولا حد يتصور كده. اللي ما احنا عايزين نعمله انه يبقى فيه اطار ديمقراطي، انه يبقى فيه حرية تكوين الاحزاب، انه يبقى فيه تبادل السلطة دوريا، وان احنا مثلا كلنا في مصر اتفقنا على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كلنا توافقنا على كده، يعني محدش الان معترض على كده. كان ممكن نبتدي من هنا. المواد التانية اللي عليها خلاف احنا نخليها للقوانين، نخليها بطريقة تانية، وكان هتتحل الحكاية. لكن المسألة انا مش عارف ليه كان في اصرار انه يبقى الاغلبية التي حصلت على البرلمان هي اللي تحط الدستور. ما انت ممكن بعد كده اغلبية تانية تيجي بعد 4 سنين او 6 سنين او كذا، يعني الانتخابات.
هل لو حضرتك عشان نرجع للمهندس اشرف، هل حضرتك لو المجلس الشعبي اللي جاي اغلبيه التيار الليبرالي العلماني اليساري بعيد عن الفصيل الاتجاه الاسلامي زي كذبت من حقها ساعتها تعدل في الدستور على الاقل؟
من ساعتها من حقها وفقا للدستور المحطوط دلوقتي
كويس.
من حق خمس الاعضاء يقترحوا تعديل المواد، لو خد موافقه التلتين هينزل للشعب في استفتاء وهيبقى
اذا ده مش معتمد
نواب وشورى.
اذا ده مش منوط بفكره يعني ممكن لو التيار الليبرالي كسب في مجلس الشعب اللي جاي بغريبه ال 30 يعمل التعديلات دي.
طبعا
او يقترح طبعا
لا تصبح نافذه الا باستفتاء الشعب عليها.
برضو محتاج حضرتك قبل ما ادخل على الاسئله يعني برضو بتشوف كلام الدكتور ايهاب خراط وجهه نظره انه احنا كان لازم يتحط في التاسيسيه شكل معين يضمن لنا في النهايه التوافق. كتير من الناس انا بنتمي للفصيل ده بصرف النظر اتجاه اسلامي اتجاه ليبرالي انما بشوف ان التوافق مستحيل. يعني انا بشوفه في مصر الان التوافق مستحيل. فكنت شايف التوافق اللي الدكتور ايهاب خراط بيشير اليه ممكن يتم ازاي بصوره افضل من دي. وبرضه عايز اقول التاسيسيه عشان الناس يعرف هي راحت لحالها خلاص المواضيع بس عشان بنتكلم على احنا بنحاول نهدي ونشوف استعدادات المجلس الشعب. التاسيسيه دي ممثلين التيار الاسلامي جوه كام وهل هي فعلا كانت تمييزيه بالدرجه الاولى وطائفيه يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقه في البدايه يعني انا بهني الشعب المصري كله باقرار هذا الدستور وبوجه الشكر بدايه لشعب مصر العظيم اللي يعني خرج بالملايين للمرة يمكن السادسة أو السابعة خلال عامين
اللي قالوا اللي قالوا لا
يعني الحقيقة جميعا وأعطوا النخبة درسا وأعطوا العالم كله درس. تحية للشهداء اللي ضحوا بدمائهم لنصل إلى هذه اللحظة التاريخية. تحية لقضاة مصر الشرفاء الذين أشرفوا على هذا الدستور وتحية لجنود الجيش والشرطة اللي أمنوا اللجان والحقيقة
احنا بتاعت اليوم الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة أنا يعني أرجو أن نتجاوز هذه الصفحة.
لا الشعب أنا تجاوزتها بس أنا عايز أوصل ليه يا باشمهندس أشرف. عايز أوصل مع الدكتور إيهاب الخراط أنه ألاقي في الفترة القادمة التيار المعارض عايزين نقول خلاص هنقبل في النهاية ما قرره الشعب هنتحرك في أن احنا بقى إيه
هم أعلنوا
ننافسكم في مجلس الشعب نتفوق عليكم
جبهة الإنقاذ. تمام وهذا اللي يعني أريد أن نتحدث فيه. جبهة الإنقاذ أعلنت قبولها لنتائج الاستفتاء وأنها ستطعن عليه بالطرق القانونية.
جميل.
وبالتالي نحن أمام صفحة جديدة وهناك دعوة للحوار.
تطعن عليه عدم قبولها تطعن عليه
يعني بالطرق القانونية المتاحة
يعني
لها حرقت يعني لا
جابت حرقت
لا حرقت
يعني لا جابت
يعني يعني ولم تدن حرق مقرات الإخوان والحرية والعدالة
كلنا
أدنى الشيخ المحلاوي ومسجد الفايد إبراهيم
كلنا أدنى وموجود على ويب سايت هذا غير صحيح. أنا أدنت
بصفة شخصية حضرتك
لا بصفتي امين الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موجود على الويب سايت من اول
لحظه. انا قصدي
لم نسمع
كحزب
الانقاذ
اعلن بان هو على ان مثلا ما شافش القيادين الكبار بقى البلد يروح عند صباحي
وابو الغار يعني.
الحقيقه نحن امام دعوه للحوار من الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يوم الاربعاء في جلسه للحوار
الاربعاء الجاي
القادم.
هذه الدعوه من دعي اليها؟
مدعو لها كل الاطياف الالوان الطيف السياسي المصري كل
الاحزاب. الدعوه ما وصلتناش
الدعوه عامه. فضيله المرشد العام للاخوان المسلمين ايضا دعا كل القوى الوطنيه في مصر لحوار. الاستاذ الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحريه والعداله بالامس بعد صدور مؤشرات الاستفتاء دعا ايضا
للحوار. الاستفتاء نتيجته النهائيه خلاص ولا لسه
يعني النتائج اوليه يعني. فنحن الان امام دعوه للحوار. للأسف الشديد جبهة الإنقاذ الوطني تتحدث عن التوافق بمعنى الإجماع وهذا أمر مستحيل. يعني هذه يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الناس لم تتفق على خالقها فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والأنبياء ربنا قال عن سيدنا وما آمن معه إلا قليل فلم يتفقوا على اللي خلقهم وما اتفقوش على الأنبياء اللي يرسلوا إليهم فلا يمكن حيتفقوا على
يعني بشري
منتج بشري وهذا هو المعمول به في العالم كله. نحترم آليات الديمقراطية رأي الأغلبية نحترمه. ولما يخرج الشعب بهذه الطوابير اللي أذهلت العالم ويقول الشعب كلمته بأغلبية وصلت إلى 64% يعني تقارب الثلثين كانوا بيقولوا يعني أصل الأغلبية بسيطة والكلام ده وده لا أغلبية يعني تصل إلى الثلثين وافقت على هذا المشروع من الدستور. دعونا نبدأ الآن في بناء مصر نعتبر هذا أساس ونبدأ نضع أيدينا في يد بعض ونبدأ الحوار ونبدأ بناء مؤسسات الدولة. خالد حضرتك تعلم أن الاقتصاد والسياسة مرتبطين ارتباط وثيق ولا يمكن أن تأتي استثمارات أجنبية ويأمن رجال الأعمال على استثماراتهم في هذا الوطن في ظل هذا الجو من عدم الاستقرار. ونرى يعني هذه الأحداث وتداعياتها على البشر على البورصة المصرية ومؤشرات الأسهم فيها. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يحدث هذا الاستقرار السياسي، هذا الحوار، وبعد شهرين عندنا انتخابات مجلس نواب، ونتنافس جميعا لنيل ثقة هذا الشعب. طيب. في هذه الانتخابات البرلمانية القادمة.
طيب أرجع لحضرتك دكتور إيهاب، أنت شايف المفترض علينا بعد نتيجة الاستفتاء وطعن عليه قانونا، هنفترض أن الطعن رفض مثلا، المرحلة المقبلة بتشوف حضرتك كراجل يعني عضو حزب مصري وراجل لك عضو رئيس لجنة الحقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتشوف المرحلة المقبلة يتوجب على المعارض والمؤيد يعمل ايه الفترة اللي جاية؟
شوف حضرتك يعني احنا كمعارضة وانا شخصيا ما من مصلحتي انه البلد تعوم، مش مصلحتي البلد تغرق. يعني انا من مصلحتي انه الرئيس ده يكمل، وانه هذا الحزب اللي خد الاكثرية في انتخابات الشورى وقبل كده في انتخابات الشعب السابقة ياخد الاربع سنين بتوعه علشان البلد تعوم. وبعدين انا يعني اعتقادي ووهمي ان هم هيخسروا في الانتخابات اللي جايه لو حصلت انتخابات حره نزيهه.
فهنضمن نزيهه ازاي عشان الطرف الاخر يقبل؟ يعني انا عايز برضو من الان الشعب المصري يعرف، عشان ده حقكم الطبيعي وحق كل الشعب المصري، يقول مثلا احنا عايزين اشراف دولي مثلا.
احنا اولا احنا نطالب طبعا باشراف دولي من زمان، من ايام مبارك واحنا بنطالب بكده، نطالب بوجود مندوب فرز في كل ومندوبين صناديق في كل اللجان، وده اللي ما حصلش في الاستفتاء عشان كده في عدم اطمئنان على كده. نطالب باشراف قضائي كامل، وده اللي عليه تساؤلات في الاستفتاء. الاستفتاء طبعا ما هوش طوابير، هو طبعا احنا دعينا الناس، جامعة الانقاذ دعت، وانا شخصيا دعيت من بدري جدا الناس تنزل بكثافة وتقول لا، لكن الاستفتاء 31% بس اللي تمكنوا ان هم يصوتوا عليه، ما اخذ كثيرة جدا الخروقات الانتهاكات المسجلة.
هل تتصور الانتهاكات المسجلة من وجهة نظر حضرتك تجعل 65 ممكن تتقلل؟
طبعا انا اعتقد ان المرة دي يعني مجلس الشعب انا قلت مش عاجبك الكلام؟
لا انا بضحك
والله. يعني اذا كان حسني مبارك كان في 2005
حسني مبارك ده ملوش نظير يا فندم.
لا حسني مبارك اللي حصل في اللي حصل المره دي
حسني مبارك. حسني مبارك احنا كنا قاعدين وبنشوف ظباط، يعني كنت بخش انتخب بلاقي الظابط ماسك صندوق في اسم الدقي زمان لما كنت بنتخب. ما انا بقول لك وبيحط الورق بنفسه حاطط الصندوق بيمضي. لا ده انا بتكلم انتخابات من بدري كمان.
في 2005 كان بيبقى القاضي يخش يتغدى ويجي الظباط مغيرين الصناديق وحاطين الصناديق.
طيب
احنا بقى قاعدين من الاستفتاء ده كده
عشان اذا انت حابب
بتطلب غد كتير
عشان تضمن حقك، عشان تضمن حقك في مرحله مقبله بتطلب من الان اشراف دولي
ورقابه دوليه، اشراف دولي زي ما بيحصل في انحاء العالم كلها.
جميل.
وده اللي حصل قبل كده في مصر. نمره 2 ان يبقى فيه مندوب فرد على كل صندوق طول الوقت. تعرف حضرتك انا نجحت في مجلس الشورى مش معين يعني من الشعبيين يعني.
نعم.
فاللجان اللي انا كنت عندي فيها مندوبين فرز كنت بحصل فيها على اصوات عالية جدا. اللي ما عنديش فيها مندوبين فرز كان نسب بقى الاصوات البطلة اللي بتروح للكتلة المصرية عالية جدا، ما تعرفش الاصوات بتبطل ازاي. فاحنا لن نطمئن الا لو الموظفين
نبدأ نعمل ده من دلوقتي، ولا هنفاجئ ساعة الانتخابات نيجي نقول ايه ماشي هنقبل بس في تزوير هيحصل؟
لا
يعني مش عايز السابق بقى، يعني عايز اقول
هو احنا قبل احنا قبل الاستفتاء ده قلنا احنا عايزين مندوبين وناشدنا ان عايزين مندوبين.
طب ده اليته بتتم ازاي عشان الشعب يعرف؟ يعني هل ده مثلا رئيس الجمهوريه اللي بيقرره ولا الاحزاب بتقرره؟
قانون الانتخابات، قانون الانتخابات اولا احنا قبلنا مجلس الشعب اللي فات، نتائج مجلس الشعب اللي فات، وقبلنا نتائج مجلس الشورى ولم نطعن فيها ووافقنا على طول، رغم ان احنا خسرنا اكتر من نسبة خسارتنا كانت اعلى. والتعديل الاولاني احنا الاستفتاء 19 مارس اللي انا بس هسميه مشؤوم احنا وافقنا عليه.
كويس.
وقبلناه. حلو. تماما. لكن هذا الاستفتاء لا نقبله. ليه؟ لان احنا شايفين انه يعني وهنطعن عليه وهنوصل.
اما وان حضرتك اتخذت السبل المحترمه قانونا للطعن عليه. انا بفترض بقى دلوقتي خلاص انه الطعن لم يقبل مثلا، من الان في اليه ان احنا نضمن ان الانتخابات الجايه ما ننزلش يبقى في توتر في الشارع ان نسبة نقول ايه خلي بالكم في تزوير هيحصل في تزوير هيحصل. لا, لا عايز اقول
الآلية ان احنا نكون موجودين قدام الصناديق على طول
ادي واحد
طول الوقت
ادي واحد
وانه يكون في اشراف قضائي كامل. وعشان كده انا احنا يعني انا اعتقد واحنا كلنا بنعتقد انه انتخابات مجلس الشعب والشورى حصل فيها انتهاكات وحصل فيها خروقات
لكن من كل الاطراف ولا من اطراف معينه من كل الاطراف ولا من اطراف بعينها
من الاطراف اللي كسبت اكتر من الاطراف اللي خسرت من الاطراف اللي خسرت يعني كان فيها انتهاكات بس اقل شويه.
طيب باش مهندس اشرف عايز برضو اقول الوقت بعض احنا عندنا ازمه فقدان ثقه ببعضينا تتفق او تختلف؟
لا الحقيقه هي مش ازمه فقدان ثقه هي
طب انت تتفق ولا تختلف؟
اتفق
لا هي ازمه
شوف انا متفق مع المهندس
ازمه التيار العلماني وما يسمى حاليا بجبهة الإنقاذ اللي ليس لها أي رصيد في الشارع واخد بال حضرتك لأن احنا تحليل نتائج الاستفتاء ومن قالوا لا يعني حيدينا دلالات معينة كان في تصويت طائفي طبعا لا علاقة له بالتنافس السياسي
لا بس حقيقة كان في واحدة يعني مسيحية أنا جبتها فيديو امبارح وقالت نعم للدسوق يعني في ناس قالوا
كده 44% يعني
لا 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 ما هو حضرتك بقى في
57% في القاهره
لا يعني دور الاعلام طبعا المضلل اللي شوه هذا الدستور الجميل الرائع اللي هيكتشف المصريين جميعا ان شاء الله انه كان اساس لنهضه مصر الحديثه الديمقراطيه ان شاء الله.
كويس
خلينا نتفق ان المعاهده القويه صمام امل لاي نظام
طبعا
وهي الفرمله بتاع العربيه
الثوره قامت عشان ال 2010 بوظ المعارضه
راحت اي حزب حاكم في اي دوله ان يكون قدامه معارضه قويه دي المراه اللي بيشوف يرى فيها عيوبه واخطاء والتي يمكن ان يصححها. ودايما اقول لو كان الحزب الوطني واحنا 88 نائب في البرلمان من 2005 ل 2010 كنت الاخوان المسلمين سمعوا الكلام اللي قلنا عليه ما كانتش الثوره قامت يعني كانوا طولوا شويه لكن الحمد لله انهم ما سمعوش كلامي. طبعا الدكتور إيهاب بيتكلم عن ان هو يعني بيتمنى ان يستكمل الرئيس مدته. انا طبعا كل المؤشرات والدلائل بتقول ان هذا التيار لا يريد لهذا الرئيس ان يستكمل مدته والمظاهرات اللي خرجت.
طب انا بس ممكن انا مش هقطع كلامك يا كامل بس هسال الدكتور إيهاب الخراط جمله مهمه يعني هل حضرتك انت بتتمنى ان يستكمل الرئيس مرسي مدته بتتكلم كدكتور إيهاب الخراط عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومواطن مصري ولا بتتكلم باسم جبهه الانقاذ الان؟
زي ما الاستاذ لا جبهه الانقاذ من مصلحتها لا ان الرئيس يستمر
انا قصدي انت بتكلمني دلوقتي
يعني بيقولوا يسقط رئيس
ما
تعنيش يعني
انا هقول لك
لا دكتور ايهاب بس يمين دكتور ايهاب بس يقول لي جمله يعني الان هرجع لك والله بس عشان اعرف او لا وهرجع له هو تاني. هل حضرتك وانت بتتكلم الان افهم ان كل مشاهد هيشوف الدكتور ايهاب بيتكلم باسم جبهه الانقاذ
باسم جبهه الانقاذ بس الرئيس يستمر هو اللي عمل في نفسه كده يعني الاعلان الدستوري هو عمله الاعلان الدستوري هو اللي عمله هو اللي خلى الناس تهتف
باسقاط اللي سحبوا من المطلب الاساسي ليهم كان ان الرئيس ما يستكملش مدته وان هم كانوا عايزين انتخابات رئاسيه جديده بعد اقرار هذا الدستور وزعلهم قوي الماده اللي اتحطت في المواد
الانتخابيه
اللي بتخلي الرئيس يستكمل مدته وزعلانين جدا ان الرئيس ده هيكمل مدته.
طب انت الماده دي كنت يعني شايف انها طبيعيه انه بعد
انا كنت شايف لا انا كنت شايف ان الماده دي لازم ينزل فيها استفتاء لوحده
كانوا زعلانين قوي
يعني ان احنا نخلص الدستور وبعد كده نقول للشعب ثاني موافق على
الشعب ياخد ورقتين زي حكايه القايمه والفردي المصوت ياخد ورقتين ورقه هل توافق على استمرار رئيس الماده الانتقاليه او على بعض حاجات في المواد الانتقاليه وتوافق على الدستور.
بس اقول لك سؤال وتجاوبني بصدق
ان شاء الله بصدق ان شاء الله.
هل حضرتك لو ده كان اتعمل كنت هتوافق على الدستور؟
ده احنا عندنا 45 اعتراض على الدستور.
لا انا قصدي لو الماده دي كانت من ضمن المواد اللي ممكن نقول هنستفتي على الدستور ومن ضمنها كمان في ماده لو رئيس الجمهوريه
لو ال 45 ماده اللي احنا معترضين عليهم وصلنا فيهم لحل كنا هنوافق على الدستور.
مش دي بالتحديد يعني
دي وال 45 دي واحده من 45 ماده.
كنت اكمل كلامك.
انا كنت عضو في مجلس الشعب اللي انتخب الجمعيه التاسيسيه ومش معقول احنا كاعضاء مجلس شعب وشورى ندخل ويبقى عندنا 2000 اسم مرشحين للجمعيه التاسيسيه ونختار 100 كده بهذه السهوله الا اذا كان متفق على ال 100 دول وده بمحاضر بين القوى السياسيه المختلفه ان يبقى 50 يمثلوا التيار الاسلامي و50 يمثلوا التيار المدني او ما يسمى بالتيار المدني او الليبرالي وحصل هذا التوافق واستمروا 5 اشهر في الجمعيه ولم ينسحبوا إلا في المراحل الأخيرة بعدما تم التوافق على جميع المواد ووقعت محاضر بذلك مثبتة ومنشورة على موقع الجمعيات التأسيسية يمكن لأي إنسان أن يدخل. كل المواد دي مضيين هم انسحبوا لإفشال الجمعيات التأسيسية وبعد
ده هو الانسحاب الأخير.
الانسحاب الأخير
طب انت بتفصل
14/11 انسحبوا 14/11 طب احنا فين من 14/6 خمس اشهر
حضرتك يعني والجمعيه انا ارضى بيك انك تقول معلومات
غير والجمعيه شغاله. طيب الحاجه الثانيه حضرتك
انا على حضرتك يعني خلص
على عن معلومات موثقه طبعا الاستفتاء تم تحت اشراف قضائي كامل كان هناك حضرتك اكثر من عده الاف يعني اللجنه العليا للانتخابات قالت ان جميع التصاريح الصادرة من اللجنة في الانتخابات مجلس الشعب الماضية صالحة وقالت ان جميع وسائل الاعلام المصرية والاجنبية يمكن ان تدخل وتراقب الفرز وشفنا وسائل الاعلام بتصور وكان في منظمات المجتمع المدني وفي مؤسسات دولية ايضا كانت تراقب هذا الاستفاء لم يمنع احد ابدا فالحديث عن تشكيك في نزاهة وانا يعني انا اثق في الشعب المصري اللي راح الملايين ال 18 مليون اللي خرجوا وراحوا وشافوا اللجان وقادلوا بأصواتهم هم اللي يشهدوا ان هذا الاستفتاء تم بنزاهة وحيدة كاملة وما كانش فيه اي توجيه من التيار الاسلامي بل على العكس جبهة الانقاذ راحت بالليل وكتبت على جميع المدارس لا للدستور وشفناها طبعا في الكاميرات وكانوا بيقولوا ما فيش دعاية ضد او مع لكن هم كانوا حاطين دعاية على ابواب المدارس واللجان
كان في اوت دورز موجودة في على كل الجيش احنا فارنا
جميعا فالتصويت
بس هل ده مش من حقنا مش من حقنا احنا بنتكلم في او نعم ان احنا كل يتحرك بما يعتقد ويراه يعني هو يقول لا او يدعو لا او يعمل دعاية لا وانت في ناحية تانية تقول اه وتدعو دعاية الله بس من غير ما نقعد يعني ننزع بعض او كده نحن يعني كلنا في فقدان الثقة ده
نقطة البداية ان احنا يجب ان نحترم ارادة الشعب.
طيب هقف عن
جبهة الانقاذ بما يعني يحدث الان لا تحترم الارادة الشعبية الإرادة الشعبية الأغلبية 64% قالوا نعم لهذا الدستور نحترم إرادة الشعب.
طيب تفضل على يا دكتور إيهاب.
هو طبعا يعني الدكتور الباشمهندس أشرف أنا يعني عايز أشرح حكاية الخمسين وخمسين دي. أولا الجمعية التأسيسية الثانية حصل فيها فعلا اتفاق إنه خمسين وخمسين والناس قالت خلاص هنروح ونجيبوا 50 وإحنا نجيب 50 وكله تمام ففوجئنا إنه الخمسين اسم الإسلاميين دول 50 إخوان وسلفيين وبناء وتنمية انما الليبراليين واليساريين استنى
لا
كلام والليبراليين واليساريين محسوب معاهم حزب الوسط حزب الحضاره جميع الازهر محسوب على
انت حزب الوسط بتعتبره اسلامي
كوتتهم خليك معايا الكنيسه محسوب على كوتتهم القضاء محسوبين على كوتتهم الاساتذه الدستوريين محسوبين على اساتذه القانون الدستوري محسوبين على كوتتهم فما فيش من اليساريين والليبراليين على بعض كده غير 27-28 كانوا 23 في التاسيسيه الاولى طلعوا 27 في التاسيسيه الثانيه فالاحزاب بتاعتنا انسحبت وقالت هنجيب شباب ونساء وبدلنا الاحزاب اللي رضيت تدخل وقالت لا احنا هنصدقهم ودول ناس يعني هيعملوا لنا توافق وبتاع دخلت بعد لما دخلت قالت المسوده الاولى احنا عندنا اعتراضات عليها
كويس
يا عم دي مسوده واحنا هنصلح لك كل اعتراضات المسوده الثانيه خليك قاعد معانا فقعدوا قال المسوده الثانيه قالوا احنا عندنا اعتراضات اكتر قالوا يا عم دي مسوده الثالثه هتبقى زي الفل لحد لما قربوا على الاخر خالص قالوا كانوا موافقين على كل حاجه هم كانوا موافقين على ثلاث اربع مواد الاربعه خمسه مضوا عليهم ها اللي كان عليهم خلاف انما احنا
الكلام ده من واقع حضرتك
ايوه الورقه الشهيره بتاعت ان هم مضوا دول هم يعني عمرو موسى ومش عارف المستشار ادوار غالب وبتاع مضى على مادتين كان عليهم خلاف
كويس
لكن في 45
طب انت بتفسر الخلاف بتفسر الدكتور ايهاب ان احنا النهارده الناس قاعده من التيار الاخر حاسين ان ضحك عليهم في المسوده الاولى
مش ضحك عليهم قالوا مش موافقين
لا ما انت ما معنى ضحك عليهم مقصودها ايه انه هنتوافق معاكم كملوا حاضر ضحك عليهم في المره الثانيه
ما لا انا ما قلتش الضحك
لا انا اللي بقول يعني قصدي
بتقول انا بقول لك قول اللي انا قلته
لا انت اللي انت بتقولش انا قصدي طيب ايه سبب الانسحاب ايه سبب الانسحاب المفاجئ قبل 15 يوم
خلاص لا يعني كانوا قاعدين يدوا فرصه
خمس شهور ونص
طبعا
حاسينهم يخرجوا خمس شهور ونص
لانه قاعدين يدوا فرصه ورا الثانيه وهنا بيقول لا احنا كنا في الجان واللجنه رايها غير الجمعيه والجمعيه هتقول حاجه ثانيه ويا اخوانا ما تقلقوش ده مش هيحصل وهيحصل بالعكس المسودة الأخرانية اللي طلعت فيها مشاكل أكبر من كل المسودات التانية.
طيب ترد بس عشان أخلص أنا قصة الدستور عايز أخش قدام.
أيا كان كاتب هذا الدستور جمعية تأسيسية إسلامي ليبرالي أيا كان كاتبه وافق الشعب عليه متفق عليه مختلف عليه وافق الشعب عليه، فيجب أن نحترم إرادة الشعب. هنفترض ان واحد من اعضاء الجمعيه التاسيسيه
ما في مثقفين طلعوا قالوا ده الشعب ده امه جاهل ومفروض يروح يصوت يعني انت موافق على الكلام ده دكتور؟
لا انا مش موافق. الديمقراطيه تعني صوت واحد لكل نخب، هذا مفروغ منه. بل انا بالعكس انا مش موافق ان مجلس الشورى يحرم الاميين ان هم يخشوا مجلس الشورى. انا رايي ان مجلس بس دي من ضمن النقط، انا رايي ان مجلس الشورى او مجلس الشيوخ يعني يضم حكمه البلاد، فيضم الناس اللي معاهم دكتوراه معاهم اكاديميين جامعيين، ادي فئه تانية القيادات النقابيه العظيمه البطولات الناس اصحاب مثل اوسمه في الحروب اللي عملوا بطولات، فجايز منهم اميين
جميل.
ها انما يعني ايه بكالوريوس وليسانس بس كلام مش مقرر.
ايا كان كاتب هذا الدستور وافق عليه الشعب، يجب ان نحترم اراده الشعب، واذا كنا نعمل لمصلحه هذا الوطن ونريد له استقرارا فيجب ان نقبل هذه النتيجه ونبدا فورا في بناء مؤسسات الدوله وانتخاب البرلمان القادم مجلس الشورى.
البرلمان القادم هينتخب امتى يا فندم؟ هل اتحدد له تاريخ؟
لا هو
مين اللي بيقرر يا دكتور يا باشمهندس؟
يوم يعلن
خلال 60
يوم. يعلن من مين يعني؟ في ايد رئيس الجمهوريه ولا مين اللي يصدر القرار؟
يا استاذ خالد اجراء لابد ان يتم غدا بعد غد مجلس الشورى، ستبدا الفصل التشريعي او الدوره البرلمانيه او دور الانعقاد، وسيبدا فورا في تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب اللي بناء عليه سيقوم السيد رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب القادم. دي يعني إجراء لابد أن يتم قبل الدعوة للانتخابات، لأن احنا عندنا شوية حاجات كده بناء على
الدستور غير
فيها. لكن إذا كنا عايزين استقرار حقيقي لهذا الوطن نبدأ في بناء المؤسسات. إذا كنا التحدي القادم للانتخابات البرلمانية نعرض أنفسنا على هذا الشعب وليأتي الشعب بالأغلبية التي يريدها. الأمر الثاني إن أنا شايف الحقيقة إصرار على عدم الاستقرار، إصرار على ألا تدور العجلة، يعني عدم حضور رموز التيار الاستقلال أو جبهة الإنقاذ في يوم الجمعة في الدعوة اللي وجهت إليه لمناقشة المواد اللي في الدستور. ما بتحوش ليه؟ ما بتحوش ليه؟ وليلة الاستفتاء ولعل دي تكون دعوة لأنصاركم وإقناع للشعب بوجهة نظركم عشان يطلع تاني يوم يقول لأ، لكن هم ليس لديهم حجة وليس لديهم منطق وليس هناك ما
هنرجع نقول
ما الذي منعهم من الحضور.
طب معلش اخد منك السؤال ده.
اتفضل
دكتور ايهاب. دلوقتي في دعوة يوم الاربع زي ما بيقول باشمهندس اشرف لكل الفصائل السياسية ب
الاربع في اجتماع مجلس الشورى،
بس في دعوة للحوار الوطني خلال هذا الاسبوع. في
الدعوة دي هل بتتصور انه خلاص سبق السيف والعزل وانتهينا من قصة الدستور نحضر هذه الدعوة ونحط أسس لانتخابات مجلس الشعب اللي جاي؟
نحن ندعو للحوار الوطني وجبهة الإنقاذ والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعو للحوار الوطني على أساس واضح وثابت وعلى أساس بند نتكلم فيه. يعني ما مش هينفع نيجي نقول ايه خلينا نتكلم يعني ايه احنا هنيجي ندردش، لا احنا عايزين
لا ما اكيد الحوار بين الفصائل الكبيره ده مش هيكون دردشه، احنا هيكون
لا ما هو لازم اجنده تجيلي حضرتك.
طب انت قول لي كده، قول لي انت كده على الهواء كدكتور ايهاب بتتمثل جبهه الانقاذ وعضو حزب مصر الديمقراطي، ايه الاجنده اللي انت عايز تحطها وتتصورها بحيث انك لو دعيت انا موافق اجي على الاطار ده؟
يعني هو دلوقتي نحن في مأزق، نحن في مأزق وطني حقيقي. الأخ الفاضل الزميل المهندس أشرف بيقول إنه إحنا يعني عندنا شعب وافق وكذا، نحن نشك في إن هذا الشعب وافق لأننا نحن نشك في نتيجة هذا الاستفتاء. الآن الحوار يجب أن يكون كيف نخرج من المأزق الحالي. طيب. ده بند. طيب ما هي المقترحات التي نخرج بها من المأزق الحالي؟
طب انت كأنك مش موجود دلوقتي الدكتور إيهاب الخراط، ما هو الحوار او ايه الاليات للخروج من المأزق الحالي؟ واحد
يعني سيادة الرئيس قال ان نحن نريد التوافق على المواد التي عليها خلاف.
كويس.
ونحن جاهزين لهذا.
طيب.
لكن نريد يعني آلية جدية لعمل هذا.
الآلية الجدية دي مجلس الشعب قال ان الرئيس قال همضي على حاجة انتوا هتقولوا اعتراضاتكم وحمضي عليها ويروح مجلس الشعب تتناقش
فيها؟ ما هو ده كلام هو شوف سيادة الرئيس قبل كده قال ان احنا في فيرمونت قال انا هعيد التوافق جوه التأسيسية ولم يصنع شيئا في التوافق جوه التأسيسية ومضى. على هذا الآلة. انا حبذل قصارى جهد عشان اعيد طاقه جوه التسعين.
ولا الشعب بيبص التأسيسية. الشعب بيبص على القصه دي حاجه يا دكتور ايهاب برضه ده سؤال. والسؤال الثاني بيبص عليه
يبذل كل جهده هو رجل قيادي.
الشعب انتخب مجلس شعب ومجلس شورى
ده اللي هيقول لك بقى يعني هو
لا لا انا قصدي
كان عايزنا في اللحظه اللي هو قبل الانتخابات دي نقول له اه احنا موافقين وتعالى صلح لنا البتاع, فعشان يروح هو جوه برلمان جوه مجلس شورى عليه اغلبيه ساحقه من الاخوان والسلفيين. ولكن
هو لا يعني تعديلات مجلس شورى ولا الشعب.
انا عايز اقول لحضرتك
الجمعيه
التاسيسيه
القديمه انا بتكلم على كلام
منتخبه قبل انتخاب رئيس الجمهوريه.
اه طبعا.
طيب, طب يعني ارجع على حاجه مهمه يا دكتور ايهاب. انا قصدي يعني دلوقتي حضرتك
طب هو ليه وعد بقى قبل الانتخاب ان انا هصلح؟
كان في كلام عن حلها. هو وعد هذا الوعد اذا حل الجمعيه.
انا هعيد التوافق.
كيف يعيد التوافق بناء على جمعية منتخبة ولا إذا كانت اتحلت من الدستورية كان هيعيد التوافق؟ ده سؤال. إنما أرجع للقصة, يبدو أن عندك تفاؤل. أنت دلوقتي متفائل شوية بفكرة أنه إحنا أصواتنا اللي جاية هتكون أكتر في البرلمان
بإذن الله.
حلو جدا. ألا تتصور؟
عندي إيمان يعني.
جميل, كل واحد عنده طموح ويتمنى يحققه ونتمنى أن ربنا يحقق لمصر الأفضل. السؤال يا دكتور إيهاب, هل فكرة ان احنا الفترة الجاية ممكن يجي مجلس الشعب جاي بثقل التيار الليبرالي والعلماني والمدني كما يسمى, هل كلام الرئيس انه نمضي على بعض الاعتراضات وانتوا كنواب مجلس الشعب شوفوا تعملوا تعديلات في ايه او صياغة؟
مش محتاجين رئيس
مجلس النواب دلوقتي يعني.
ما هو مجلس احنا لو خدنا اغلبية في مجلس النواب اللي جاي مش محتاجين الرئيس. الخمس من الاعضاء هيقترح الموضوع.
جميل.
والتلتين يوافقوا عليه خلاص.
ونعمل استفتاء ولا ده يبقى
واستفتاء.
طب لو الشعب وافق موافقش على مقترحاتكم
خلاص
لو احنا سنسير في خطوات قانونيه.
جميل.
اذا الشعب موافقش هنفضل احنا معترضين ولكن خاضعين للقانون. احنا لا نخالف القانون. جابت الانقاذ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل احزاب جابت الانقاذ ادانت حرق المقرات بتاعه الاحزاب ادانت اي عنف. انا شخصيا ادنت العنف على الاستاذ صبحي صالح مع اني معارض ليه على طول الخط.
واعتقد معنا معارضه مش معنى احنا نقبل ان احنا نضرب بعض يعني.
واعتقد ان هم الناس اللي ضربوه دول خدموه سياسيا, لان انا اعتقد ان هو كان غير موفق سياسيا ودلوقتي بقى بطل, فهم خدموه وهذا خطا كبير جدا منا فكان لا يجب عمله. فكل هذا نحن نوافق عليه. وحتى حزب الحريه والعداله على فكره يعني كانوا معترضين على اداء الاستاذ صبحي صالح في الاخر, لكن هو دلوقتي بقى بطل سياسي مرتعش الضرب.
ما مستشار الزين ده اصبح برضه بطل كبير
وده
اللي حصل امبارح ان اثبتت النيابه ذلك.
ادي بعرف منين ان احنا معترضين على ده.
ناس منكم قالوا لي
رايهم الشخصي. انما كحزب يعني
انا بقول من داخل الحزب.
والا ما كانش
الحزب المعترض
والا ما كانش تم تعيينه.
انا مش
من داخل الحزب.
هرجع لك دكتور اشرف. دكتور
ان شاء الله انا متطلع ان انا ارحب بيه بكره اعتراضي عليه واحساسي ان هو اداؤه غير موفق. فنحن سنسلك سلميا وسنناضل سلميا.
طب ليه الرساله دي انت بتتكلم كلام جميل دلوقتي على الهواء
ما انتش عارف بتسمعوش ليه؟ ما احنا بنقول ده الكلام على طول.
ثانيه واحده والله. احنا بنسمع الفيديوهات. ايه اللي بتقول انا ما بسمعش حاجه والله. انا بجيب الكلام بتاعهم. السؤال ليه المسج اللي حضرتك بتتكلم فيها قانونا واحترام قانون ونعارض بالقانون ليه ما بتوصلش لمؤيدينكم؟ يعني مؤيدينكم بيبتدي يشعروا ان كنتوا عندكم نوع من انواع الغضب انه حصل حاجه فيبتدي ينزل الشارع يكسر يتنرفز يزعل.
مش كسر ولا تنرفز من مؤيديننا يعني خالص. يعني لا محدش من مؤيديننا ثبت عليه. جيب لي واحد من اعضاء حزبنا معاه كارنيه, حد من اعضاء اي حركه من الحركات دي يعني ثبت عليه ان هو
شارك في التحرير. الشعب اللي حرق اتوبيسات الاخوان
في ميدان التحرير وهم بيهاجموا وزاره الداخليه وبيحرقوا المحلات في ميدان التحرير.
مين اللي حرق محلات؟
الناس المتظاهرين يعني
في المحلات كلها. انا لسه جاي من ميدان التحرير.
8 محلات اتسرقت واتنهبت. حرق الجزيره حضرتك. حرق قناه الجزيره. وان المتظاهرين اللي انتوا واقفين معاهم وبتايدوهم وواقفين باسمكم في ميدان التحرير ولم تدينوا هذا على الاطلاق.
اي
ايام الناس بتواجه الداخليه وعايزه تحرق مجلس الشورى وعايزه تحرق مجلس الشعب وعايزه تحرق وزاره الداخليه وحرقوا مدرسه الليسيه وانتم معاهم في الميدان.
انت عارف ان انا عربيتي اتكسرت اول امبارح قدام حزب الوفد. عربيتي انا شخصيا اتكسرت قاعده تتصلح دلوقتي وهتكلف عليها مصاريف جامده جدا.
كل اللي في انا ما بقول هو الازاز اللي اتكسر يعني عشان يتغير في وضع
ساعات. عربيتي انا عربيتي بجد اتكسرت ده مش عايز شهود. هذا التخريب الذي يحدث
انت تدين هذا الكلام،
نحن ندينه على طول الخط.
ما هو إدانة، لكن في الواقع هم بيأيدوه.
طيب لا انا قصدي في المرحله المقبله
يعني الواقع
هسألك سؤال وهيجاوب عليه دكتور إيهاب. في المرحله المقبله الا يتطلب انه المعارض والمؤيد يعمل دعوه للشارع الان انه خلاص في دستور جه، واذا طعن عليه ما جابش نتيجه هنتحرك لمساله مجلس الشعب، ننزل بقى الناس بتوعنا يوعوا.
لا لحضرتك
بس هحاول جمله وانت تجاوب عليها. شايف ان احنا محتاجين ندعو الناس للعوده بقى للبيوت
بهدوء. انا عايز اقول لحضرتك الشعب متجاوز النخبه. انا امبارح جالي اتصالات تليفونيه من بعض الاخوه في مدينه اشمون، مدينتي ودايرتي، اللي كانوا يعني بيؤيدوا لا للدستور وبيقولوا خلاص الدستور انتهى وتعالوا نقعد بقى احنا اهل بلد واحده.
شمون دي منوفيه مش
منوفية. منوفيه طبعا
قالت لا للدستور.
معلش
المنوفيه
بس المنوفيه
القاهره الغربيه المنوفيه.
انت عايز المنوفيه شو قال الدستور؟
المنوفيه اعلى محافظه اتغيرت في الاستفتاء يعني
طبعا.
مقارنة بجميع المحافظات المنوفية اللي كانت جايبة 28% سعيد للدكتور
72 ادينا بس
مندوبين اعلى محافظة.
طيب احنا عايزين
انا عايز اقول ان
الشعب مندوبين فرد على كل الصندوق،
الشعب تجاوز النخبة واخد بال حضرتك. وبالتالي احنا النهاردة ولسه النهاردة زميل طبيب بيكلمني بيقول لي احنا عايزين بقى يعني في البلد نلتقي كلنا، احنا اهل بلد واحدة، السياسة لا يمكن تفرقنا، احنا يعني جيران واهل وهنفضل. فالشعب تجاوز النخبة وبدأ يقعد ويصفي الخلافات ويقولوا بقى خلونا نفكر في المستقبل ونبني بلدنا ونشوف مشاكلها
والكلام ده. جيران واهل وانا اعزمك بكره على الغدا في الصورة بيقريها ثانية بس حنبر عارف.
عشان كده استاذ خالد بقول ان الاجندة الدكتور ايهاب بيتحدث عن اجندة، الحوار المدعى اليه ليس له اجندة.
نعم
حوار مفتوح.
نعم
ليس له اجنده
يا فندم. مفيش حاجه اسمها كده، واحنا فاضيين نروح عن ده زي ما
هل تروح تطرح اجنده
يعني هو انا هروح نقعد وبعدين تطرح اجنده يبقى انت جاي
على انت لا بس ثانيه واحده سؤال مهم يا دكتور ايهاب بيتكلم على فكره
يا فندم مفيش حاجه اسمها
لا لما كان في اجنده رايح للحوار انت رايح للحوار ومعاك اجندتك انا قاعد اجندتي هي يا جماعه
انا جاي احاور عليك تاني معاه اجنده يخلص القعده على
الموضوع لما
ما نقعد ندور في الاجندتين على قواسم مشتركه
يا فندم مفيش حاجه اسمها كده ما نقعد قبليها
ما انت بتدور على التوافق هو التوافق اللي انت عايزه ازاي
حبيبي احنا نقعد واحنا لينا قاده معروفين ولينا طرق معروفه نقعد مع بعض ونقول ادي الاعتراضات بتاعتنا لما هنيجي نحاول هنحاول على كذا وكذا وكذا
كلام يعني هي فكره انت عايز تفرض اجنده وانت رايح
لا مش عايز نتفق مع بعض على الاجنده قبليها مش بس يقول لي ايه الحوار مفتوح على المشاع
كلام الدكتور
ده مش حوار ده مش
كلام الدكتور دليل قاطع على تناقض هذا التيار
سبحان الله.
دعوة الحوار اللي كانت بعد احداث الاتحادية يوم السبت كانت وفقا لأجندة السيد رئيس الجمهورية في خطابه اللي وجهه للشعب دعا كل القوى لحوار 1 2 3 4 قال لك ازاي نروح حوار مفروض اجندته ورفضوا يروح الحوار بهذه الحجة.
نعم.
لما بقى الحوار مفتوح بدون اجندة ازاي نروح حوار بدون اجندة؟ هو مش عايز يروح.
انت مش عايز يروح. انت مش عايز تسمع الكلام اللي انا بقوله.
طب اسمعك.
مش انا قلت لحضرتك ان احنا لينا قادة. والطرف الثاني ليه قادة.
انت شاعر انك قادة محرجة تروح لحوار ثاني.
بص انا دلوقتي راجل انا بشتغل في مجال الادمان ومدير مراكز ادمان وبتاع. قبل ما بنعمل اجتماع بلف على المديرين اقول لهم يا جماعة تقترحوا ايه في الاجندة بتاعت اجتماعنا اللي جاي؟ 1 2 3 طب انا رايي كذا 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 طب خلاص ماشي فلما يجي الاجتماع قبليها بثلاث اربع ايام معاهم اجنده
كويس
طيب يا سيدي الرئيس يرفع سماعة تليفون على قيادات بتاعتنا ويقول ايه اقتراحاتكم
طب وليه كذا 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 في الجلسه الاولى
طب هل ممكن نروح
يا فندم علشان حصل حاجات كده في
طب دكتور اشرف باشمهندس اشرف عايز اريح الدكتور ايهاب دلوقتي بالقصه دي هل في مانع انه قبل ما تروحوا دعوة الحوار اللي هيقررها تاريخ بيومين مثلا على الاقل تلتقي قيادات المعارضة والمؤيد
هو ده اسبوع 10 ايام
هو ده الواقع
بما يرضي الله
السيد المستشار محمود مكي
أيوة.
هو الذي يرعى هذا الحوار
جميل
وهو الذي يديره تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
نعم
والمهندس ابو العيلة ماضي هو امين هذا الحوار وهذه القوة مدعوة كلها في اجتماع عشان نضع الاجنده مع بعض، ايه الفرق بين ان انا اتصل قبلها بيومين ياسين يا صادي يا عين ايه اللي انت عايزه وايه الفرق ان احنا نجتمع وكل واحد يقول اللي انا عايزه ونحط جدول اعمال ونبدا نشتغل، ما المانع؟
طب ما المانع يا دكتور ايهاب؟ ما المانع يا دكتور إيهاب؟ ده كلام منطقي جدا.
ده هو اللي كلام منطقي. انت جايب دلوقتي فاتح دعوة على المشاعر، هروح الاقي 70-80 حزب.
جميل،
كويس،
حلو.
انا بقول ها في 5-6-7 احزاب اساسيه في مصر.
ما احنا عايزين نشوف كل بقى
اللي هي 5-6-7.
لا لا لا، ما انت لسه بتقول دي ما هو ده اقصاء بقى يا دكتور.
مش اقصاء.
طب يعني انا حزب على قد. اتفضل.
فانت هتكلم القيادات بتاعه الناس الكبار اللي خدوا اصوات في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وفي حركه الشارع ومعروفين
دول. حزب التجمع، رفعت السعيد، لو في الشارع ولو في البرلمان ولو في الداك، ما هو ده الكبير بتاعكم يا فندم. مش ده اللي كان مش ده اللي كان بيتحدث باسم جبهه الانقاذ امبارح؟
انا
يعني
أنا
يعني هي جبهه الانقاذ دي فضلت تتقزم لحد امبارح مؤتمرهم الصحفي. يا دكتور ارجو ان نحترم عقول
الجماهير.
يا دكتور ايهاب، ارجو ان نحترم عقول الجماهير. من الذي كان يخاطب الجماهير باسم جبهه الانقاذ بالامس؟
كل يوم
رفعت السعيد،
كل يوم واحد من رؤساء الاحزاب.
رفعت خلاص، ده حزب كبير
يا حبيبي. انا قلت
لا ليه نواب في البرلمان
حزب كبير.
ولا انا لما 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 ما هو ده يعني استبعده تماما. ده عامل لي زعيم في جبهه النقاط لما هو حزب مش كبير ومالوش شعبيه ومالوش نواب ومالوش اي حاجه.
انت عايز احزاب اللي تقدر تقول
في وجهه ليه وبيتكلم باسمكم ليه؟
لا وبعد كده انت عايز احزاب اللي وجهه نظرك الكبيره اللي تحضر.
الاجابه بسيطه.
ثانيه واحده، ثانيه، ثانيه. احزاب اللي تحضر
الوفد الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الاحرار،
الديمقراطي،
الكرامه،
كرامه.
دي الاحزاب اللي ليها اعضاء في مجلس الشعب.
طب انا بسال سؤال، افرض ردت عليك الاحزاب الثانيه وطلعت قالت لنا لا
عملت جبهه انقاذ جديده.
حاضر. الاحزاب الثانيه يا دكتور ايهاب بناء على اختيارك اللي هم دول اللي تقال في الشارع،
لا اتكلم دول الاول بس وانا عارف اتفاهم مع الباقيين. هو انت احنا بقول
لك افرض الثاني
يبقى فين التوافق بقى؟
يعني
يبقى فين الاتفاق؟
ما تلموا احسن الاحزاب دي كلها اللي هي معارضه
جمناها في جبهه الانقاذ.
بس حلو جدا وخلاص، يبقى احنا كده
خلاص بقى خلاص جبهه الانقاذ.
طب الحوار مدعوه جبهه الانقاذ وكل الاحزاب مدعوه. هو ايه المانع حضرتك؟ ايه اللي يفرق معاك يا دكتور ان نحضر اجتماع 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40؟ هو مش لما كل الاحزاب تبقى ممثله في هذا الحوار مش ده يبقى ادعى لتوافق وطني؟
بص يا باشمهندس،
من الذي قال انك تمثل حزب اخر يا دكتور؟
الدعوه
مع احترام الحزب المصريين،
الدعوه ها
مع احترام الحزب حضرتك وكل الاحزاب، من الذي يقول ان حزب يمثل حزب اخر؟ بس خلاص، الحزب الثاني له كيان ولا اعتبار ويجب ان يدعى ويجب
هل
ان
يحضر. هل دي وصل الدعوه بهذا الشكل
يا فندم؟ دي دعوه على
الدعوه اللي سام يقول الغايب الحاضر يقول الغايب.
لا طبعا انا لست في عضوا في مؤسسه الرئاسه ولا اتحدث باسمها ولا اعرف.
انت جزء من حزب الحريه العداله.
انا
هل هذه الدعوه نزلت رسمي اتقالت رسمي مؤسسه الرئاسه؟
انا اظن ذلك. نعم
نزلت الحاضر يقول الغايب.
لا مش
طب انت شايف ان مؤسسه الرئاسه تعمل ايه؟
تم الاتصال هاتفيا، معلوماتي المنشوره اللي يعرفها الشعب كله ان تم الاتصال هاتفيا بهذه القيادات وطلبت للقاءات شخصيه مع رئيس الجمهوريه ورفضت.
طب ما يبعتوهم دعوه كده.
رفضت امتى؟ رفضت امتى؟ رئيس الجمهوريه كان مطلع اعلان بيحسن قرارات.
لا بعد بدايه الحوار، بعد جلسه الحوار، ولما تخلفوا عن الجلسه الاولى اللي عقدت يوم السبت واللي بعدها الاستاذ الدكتور العوا في بيانه
الغى رئيس الجمهوريه. انا بشرك خيرا انه بعد الغاء الاعلان الدستوري وبعد نهايه نتيجه الاستفتاء وبعد استمرارنا واعلان استمرارنا النضال السلمي ضد هذا الدستور وضد هذه الامور
مهمه قوي. النضال السلمي دي
قاعده الحوار هتتغير. لكن لما تجيش انت دلوقتي تعملت لي اعلان دستوري بيحصل قرارات الرئيس
انتهت الاعلانات الدستوريه كلها خلاص. فقط
يعني انا مش ساعتها تعالى تحاول. ما اقدرش اقول تحاول.
طب ما انت رافض تحضر اهو يا دكتور.
ما كانش
بعد بكره ما انتش راضي تروح. بعد بكره
بعد انا قلت لك بعد بكره في اليه تانية خالص ما تمتش بقى. لما تتم الاليه دي ابشرك خيرا ان شاء الله.
طب انت
خلينا انا بقول لك اهو انا كقيادي بقول لك ابشرك خيرا.
انا
تفاعل خير الناس.
انا عايز اقول حاجه.
قول حاجه عشان
انا عايز اقول ان جبهه الانقاذ والاحزاب التي تنضوي تحت لوائها لا تريد استقرارا لهذا الوطن.
تريد الاستقرار.
لا تريد نجاحا.
هو بيقول لي
لا تريد.
انا عايز اقول لك بقى حزب الحريه والعداله لا يريد استقرار لهذا الوطن.
لا تريد نجاح لهذا الرئيس لانهم على يقين ان لو الامور استقرت واعطي هذا الرئيس
انت تفتكر عشان
حزب الحريه والعداله الفرصه فسوف ينجح وبالتالي الخطه الا يعطى فرصه للنجاح.
طيب كويس. اقول انا بقى رايي.
اتفضل.
ان حزب الحريه والعداله وحزب نور السلفي لا يريد استقرار لهذا
الرئيس. طب ده نور السلفي انتوا كنتوا بتشكروا فيه وتقولوا ده حزب
ولا
كويس
ولا يريد نجاحا لهذا الرئيس. ولو كان يريد نجاحا لهذا الرئيس ما سلك هذا المسلك. ما انت بتحكم على ارادتي. انا بقول لك ارادتي ان حزب
الاراده دي بيطبقها
بمكان على الشواهد اللي على الارض.
شواهد على الارض
لو كان الشواهد على الارض اللي انا شايفها مش مهندس ان
شايف افضل الدستور.
لا 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 ثانيه واحده بس عشان نسمع عايز اسال السؤال. اتفضل.
ان الشواهد التي اراها على الارض ان هذين الحزبين تجاهلا التوافق الوطني، اصر على المضي في الدستور بعد انسحاب كل القوى الوطنيه وقطاعات عاليه من المؤسسات المصريه، تجاهل القضاء، تجاهل اتحادات العمال. يكون
كل ده تجاهل ما تمش الاشاره في الدستور.
لا لا طيب. لكن اتحادات العمال احتجت.
الا ترى ان احزاب المعارضه من يعني عندها فرصه في مجلس الشعب الجاي ان تكسب
باذن الله
بالديمقراطيه وتقدر تعمل تعديلات في هذا الدستور اللي هي معترض عليه على بعض المواد بإذن. شايف ده طيب ايه الاليات اللي هتبتدي تعملوها في الشارع بعيدا عن صخب الاعتراض الدائم على الفضائيات؟ ان مثلا يطلع حد زي حمدين صباحي فجأة يقول مثلا لو الشعب قال نعم مش هنقبل، تقبل اللغة دي انت؟
عمر حمدين صباحي ما يقول ان لو الشعب قال نعم مش هنقبل.
لا لا لا
حمدين صباحي قال لو النتيجة طلعت نعم ونحن نظن انها مزورة لن نقبل، لكن شعور يقول الشعب.
طب انا عايز اسال سؤال
نحن لا نصدق ان الشعب.
دكتور ايهاب بتظن ان النتيجه مزوره ازاي؟ يعني انا مش هو قانون
اللي عندي 1500
يا فندم ماشي القانون
انا شفت في ناس شفت اظرف مليانه اصوات الناخبين مليانه.
طب ما هو شفيق قال ان الانتخابات الرئاسيه مزوره برضه.
ما ماشي هو حر يصدق اللي هو عايز يصدق. طيب. احنا قبلنا الانتخابات الرئاسيه.
لا انا بتكلم اذا كان المنطق هيبقى كده يبقى نقول للقضاء روح بيتك خليك احكم بين الناس اللي بيتخانقوا على حته ارض وشقه ويسيب كل استفتاء وانتخابات نجيب امريكا وكارتر والناس يقعدوا يحكموا القصه
دي. يا سيدي ما حزب الحريه والعداله الذي لا يريد استقرار لهذا الوطن طالما هو قال على جبهه الانقاذ كده شق القضاء. احنا ما بقيناش عارفين دلوقتي القضاء دول مع مين ودول مع مين. هذا يصح
ده عيب الحريه والعداله من وجهه نظرك ولا عيب القضاء؟
لا عيب الحريه والعداله لانه حصل قرارات الرئيس ضد القضاء. هذا لا يحدث في اي دوله في العالم غير الاتحاد السوفيتي السابق انك انت تحصن قرارات الرئيس من احكام القضاء. هذا غير مقبول. هو ده اللي اثار الشارع واثار القضاء ودخل على صلاحيات القضاء بانه عين النائب العام بدون ترشيحات المجلس الاعلى للقضاء. طيب. ما يخلي مجلس الاعلى للقضاء يرشح له ثلاثه زي ما كان بيحصل وهو اختار اللي هو عايزه. كانت تسلم.
بس انا كان معايا
يقعد معاهم في حوار
يا فندم. كان معايا مستشار امبارح وهو يفهم في القانون جيدا واعلن ده على الهواء. ما فيش قاضي قدر يطلع يرد عليه وبقى له اسبوع بيتكلم. قال من حق رئيس الجمهورية ان يعين النائب العام.
يعني ما يقول زي ما يقول القضاء نادي القضاء مجلس الاعلى للقضاء.
يعني انت يرى ان نادي القضاء مش مسيس.
يرى مجلس القضاء الاعلى يرى ان من حق القضاء ان يعينوا النائب العام.
طب
وفي كل العالم نحن نطالب ان القضاء يعينوا النائب العام.
طب المجلس الاعلى القضاء لما يرد علي انا المواطن البسيط اللي ما اعرفش حاجه ويقول لي النائب العام باقي في منصبه، ده كلام المجلس الاعلى للقضاء وده تصريح نزل ورفضوا فكره اقتحام مكتبه والتجمع حواليه.
هناك اليه دلوقتي لي يعني اعاده بناء القضاء لمواجهه تحديات العداله الانتقاليه. نحن في مرحله
رؤيه جبهه الانقاذ للمستقبل القريب ايه بس عشان
طيب.
هي هتفضل تتكلم في الماضي وتقف
قدام. طب احنا خلينا سيبنا من الماضي يا دكتور.
يعني خلينا اللي بيقول لك لا يريد بالشواهد.
خلينا بالشواهد. خلينا هم يريدون الاستقرار كلنا عايزين الاستقرار.
طيب
اديني اليه
انا اللي قلت الشواهد ولا انت اللي قلت الشواهد؟
انا هسحب كلمتك مؤقتا معلش عشان نخلص.
قول شواهد هقول لك شواهد والمستقبل هقول لك مستقبل.
طب تعالى نتكلم مستقبل. ما هي الياتكم حتى تستقر مصر ونخرج من الازمه اللي احنا فيها؟
بص يا استاذ دلوقتي الاولويات بالنسبه لي كانت واضحه من اول لحظه واعلناها وانا اعلنتها 200 مليون مره.
واحد
اعاده بناء وتطوير جهاز الشرطه.
ده جميل جدا. انت
موافق
على
وضع اليه؟
موافق.
ايه هو مش عايز يطرق الشرطة؟
يا سيدي انا عرضت على المجلس القومي لحقوق الانسان وعرضت على مجلس الشورى اليات تفصيلية لكيف يتم هذا وعرضنا
مين اللي ما بينفذش؟
لا ما وافق عليه مجلس الشورى وبعدين خلاص اتركت العدالة الانتقالية. هناك اليات واضحة ما يقوم به سيادة الرئيس وما يقوم به حزب الحرية والعدالة لن يؤدي الى استقرار اليات العدالة الانتقالية.
ليه بقى؟
لانه مش هي دي الطريقة اللي تتعمل. انت تستطيع ان تشكل لجان تقصي حقائق وتعطيها ضبطية قضائية. ماشي؟ فدلوقتي لجان تقصي حقائق اللي جمعت الادلة دي كلها لا تستطيع ان تتقدم بها للقضاء. فالقضاء هيطلع براءات. الرئيس بقى يقول لك إعادة محاكمات وشئات محاكمات
بناء على بناء على أدلة جديدة.
ما لا توجد أدلة جديدة إن
القانون.
أيوة يا فندم، لأن الأدلة الجديدة.
هيدي بإيد الرئيس الأدلة الجديدة، يعني هو لا ينزل الشارع يقوله مثلا فين الضابط.
الأدلة موجودة في لجان تقصي الحقائق.
هذه أدلة جديدة.
لا هذه الأدلة لا تعتد بها الشرطة ولا النيابة، لأنه القانون لا يتيح بها.
في دوائر خاصة لل.
مش عايز تسمع معنا
رؤيته. لا اتفضل شوف رؤيته ورد.
أنا رؤيتي قلتها بوضوح جدا في الأسئلة حتى. في حاجة اسمها اتفاقية روما. اتفاقية روما دي تتيح محاكمة قتلة المتظاهرين والثوار والفلول والبتاع الثالث ده بناء على ارتكاب جرائم ضد الإنسان.
ما احترمنا القتلة
يعني انت بتتكلم على محرك.
انا عايز برجع للماضي،
هرد
عليه، هرجع للماضي، هرجع للماضي
ما يخلص. بس اقول جملة، انت بتقول والفلول، انت مش شايف انه 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 جابة الانقاذ دخل فيها فلول؟
لا اطلاقا. طيب انا شايف ان الوزارة بتاعت الرئيس مرسي هي اللي فيها تسع فلول، لكن احنا ما عندناش فلول.
طيب
دلوقتي ال
بردع قال ان احنا يعني ده احد قيادات جبهه الانقاذ،
قال
ان احنا هنتحالف
مع الفلول.
مع طبعا
البلد قال هنتحالف
مع عمرو بيكا. مش فلول ولا مش فلول؟
لا مش فلول عمرو.
ليه؟
ليه؟ لانه عمرو
وزير من وزراء مبارك.
عمرو ده حتى القانون اللي طلع في الدستور لا
يتقال يعني عمرو موسى فلول ولا سامع عاشور فلول ولا نزيخان.
سامع عاشور نصيري طبعا طول عمره معارض ومسجون في السجون.
خلاص مهم، يبقى انت الشرطه بتتكلم على التعديل الجهاز ده والعدالة الانتقالية، بتتكلم عن ان انت مقدم في لجنة تقصي حقائق عندها
ان لجنة تقصي الحقائق.
في احزاب فلول اعضاء في الجبهة ولا لا؟
في احزاب فلول يعني
احزاب بقيادتها من الحزب الوطني وكانوا اعضاء في برلمان احمد عز وفتحي سمو، مش اعضاء في جبهة الانقاذ؟
ما انا ما
لا اعضاء في جبهة الانقاذ.
طيب خلي ماشي مش خلاص، احنا ما احنا قلنا الماضي خلاص بقى، خلينا في المستقبل.
في الواقع ده
جبهة الانقاذ ده تشكيل كامل، يعني هو ده انت طالب من رئيس مرسي يعمل ايه عشان حكم قتل الثوار ثاني؟
انا هقترح فورا في مجلس الشورى، احنا اعضاء فيه والراجل الطيب ده هيوافقني، كل الناس هتوافقني ان لجان ارجو ذلك. انا
احنا كلنا نتمنى ذلك. ده انا نفسي ضابط
انه
يعني يبقى مدان بالقانون. مش هسجنه عشان هو ضابط.
لا يدان بالقانون.
نعم.
يدان بانه لجان تقصي الحقائق تاخد صفه الضبطيه القضائيه ويعتد بادلتها قدام النيابه وقدام القضاء ويحاكموا على جرائم ضد الانسانيه. لما تسمى جرائم انت عارف هما بيطلعوا براءه ليه؟ بيطلعوا براءه لانه يقول لك اثبت لي ان الضابط ده
هو اللي قتل ده،
هو اللي قتل الراجل الغلبان ده.
كويس.
مستحيل.
شيطان امبوسيبل.
مستحيل. اللي بيحصل في الاوقات اللي زي كده انك انت تقول هذا الضابط نفذ اوامر بضرب باطلاق نار على متظاهرين.
طيب.
مفيش جريمه في القانون المصري تقول حكمه على هذا. لكن في جريمه في اتفاقيه روما تتيح هذا. مصر وقعت لكن ليست قانون. احنا عايزين نطلع قانون بنفسه. دي اولويه قصوى.
حلو.
ماشي.
ايه رايك في
الاولويه الثانيه؟
انا الحقيقه لما اتكلم عن المستقبل ابص بقى للشعب المصري. واشوف انا مجلس الشورى هيبدا انعقاد بعد بكره.
انت الاولويات
واشوف مشروعات القوانين بقى المهمه الملحه في هذه المرحله.
ايه قول لي عليها عشان الناس تعرف.
حد اقصى للاجر بقى، انا عايز اخلي الدستور ده واقع يعيشه الناس. حد اقصى للاجر.
طيب حد اقصى حد ادنى.
حد ادنى للمعاش.
ثانيه واحده عشان اقول وبينج بونج. عايز حد ادنى حد اقصى. موافق على كده؟
انا عايز حد ادنى للدخل مش بس للاجر. يعني 60% من العماله المصريه وعماله غير رسميه ما عندهمش عقود.
طب والحد الاقصى؟
وعايز حد اقصى طبعا من مليون سنه، عايزين حد اقصى مش عايز
عجله. يبقى ادينا متفقين في
حاجه. عايز عجله اقتصاد تدور. فعندي مشروع للسكوك، تمويل بالسكوك الاسلاميه، لان دلوقتي الحكومه بتقترض باذون سندات خزانه بفائده 17% من البنوك. لا انا عايز اجيب رجال الاعمال يدخلوا يعملوا مشروعات بنظام انسراب البيئه او كده، ويبقى فيه مصدر تمويل. عايز احيي قانون الوقف والزكاه، وده كتاب هو عن توظيف اموال الزكاه والوقف عشان يبدا هذا
عشان هذه المؤسسه من فكره الاقتراض من الصندوق
الدولي. نعم.
وكلام
يا استاذ خالد، على مدى تاريخ الاسلام كان خدمه الصحه وخدمه التعليم اللي بينفق عليها بالاساس الاوقاف الخيريه. وقبل ثوره 52 كان 50% من الاراضي الزراعيه في مصر او ارض اوقاف بتنفق على المؤسسات التعليميه والمؤسسات. ايوه 50% من اراضي مصر كانت أراضي أوقاف. طيب. أنا في أشبون عندي قرى بالكامل فيها كل أراضيها أراضي أوقاف. طيب. حتى اليوم
السؤال المهم أشرف
العدالة الاجتماعية أستاذ خالد إن أنا بقى الضرائب التصاعدية ويعني بعض السلع الاستهلاكية والترفيهية أزود حد الإعفاء للموظفين الغلابة. أنا وأنا جاي النهاردة يعني مدرس بيتصل بي بيقول لي أنا جيت أقبض لقيت مخصوم مني 100 جنيه وأول مرة تحصل الكلام ده. فهو دلوقتي لأن حد الإعفاء هو بيجي بقى آخر شهر في السنة فبيحاسبوا على اللي قبضه كله طول السنة ولأن في زيادات وحوافز ومش عارف إيه والكلام ده فبدأ يخضع للضريبة فبيخصموا منه الضريبة الشهيرة.
طب هل الحاجات دي
حد الإعفاء عن الموظف الغلابة؟
كل ما يقوله المهندس أشرف موجود في برامجنا واحنا متفقين عليه ما فيهوش فيه خلاف.
مداخلة جاهزة؟
أنا
مداخلة جاهزة يا أساتذة. طب جاهزه وتفضل. طب دكتور إيهاب
أنا عايز عندي انتخابات
مجلس بقى وأنا بتسأل عليه في الست شهور دول لم تطرح هذه القوانين ولم يتم
إخذ هذا ليه؟ أنا لا معلش عشان خاطري والله عشان في سؤال
بس مش هرجع للماضي.
لا 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 لا, 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 لا. وأنا مش هرجع للماضي بس هو سؤال بالله عليك وانت ستصدقني ان شاء الله
باذن الله. انت شاكك فيا ولا
لا؟ لا لا, 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 لا انا قصدي تصدقني لسبب مهم انه انت شايف ان المناخ في مصر اي مقترحات تيجي منك مني من 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 مخالف
ما انا وافقت اهو على الحاجات دي ما الحاجات دي في برنامجنا.
لا لا ما اقصدش بقول في الست شهور دول كنت شايف ان اي مقترحات
لا ست شهور اللي كان فيهم مجلس شعب اجنبيه قاعد يناقش حاجات
عملنا تامين صحي للمراه المعيله الحد الاقصى.
طب معانا الاستاذ عبد العربي بقاله على التليفون والله
مجلس الشعب
مهندس معايا تليفون الاستاذ عبد العربي. السلام عليكم يا استاذ وجدي.
وعليكم السلام استاذ خالد.
ازيك يا غالي؟
بحييك وبحيي ضيفيك الكرام.
اهلا بيك.
ازيك يا ايهاب بيه؟
اهلا يا استاذ وجدي. ازي حضرتك يا فندم؟
صحتك. معلش هو سؤال انا ما كانش حد بيننا اساله على هوا لكن حضرتك مشكورا بعد الاعلان الدستوري والخروج من المأزق حضرتكم كنتوا بتتكلموا عليه في المجلس حقوق الانسان وانت عارف ان احنا كنا نتمنى ان مجلسنا يبقى كل اسراره تبقى داخليه وما تخرجش بره. وحتى كان المستشار حسام الغرياني قال ان محدش يطلع بره ويجلب اي تصريح يضايق الاخر. لكن انا استحلفك بالله واحنا قاعدين دلوقتي وامام الناس بتشاهدك حضرتك قدمت مشروع او تعديل للاعلان الدستور حصل ولا لا؟
يا فندم
حصل.
مظبوط.
ولقيت استجابه من كل المجلس ولا لا؟
مفيش مشكله.
والاستاذ المستشار الكريم حسام الغرياني استحسن وقال لك شكرا يا دكتور ايهاب على تعاونك وان شاء الله هنسعى ونشوف كل النقاط.
ربنا يخليك ويخليه. وانا المهندس اشرف قال كلام تبع برنامجنا واحنا موافقنا عليه ومدح كمان في القانون اللي قدمه الدكتور ايمن ابو العيله عن المراه المعيله.
دكتور ايهاب هنرجع للجزئيه بتاعتنا. حضرتك قدمت استقالتك ليه من مجلس حقوق الانسان؟
شوف حضرتك احنا انا وضحت ده في الموضوع. الوضع الان صار متأزما في الوقت الماضي بحيث انه حصلت انتهاكات متتالية لحقوق الانسان على مستوى واسع. ويعني انا كنت اتوقع انا
حاج وجدي هستأذن حضرتك يا حاج وجدي في حاجة بس حاج وجدي
يعني
يا حاج وجدي
تسألني ليه حاج؟
انا اتمنى بس عشان ما نخشش تداخل اصوات ويحصل لخبطة يخلص وبعدين رد عليه.
ايوه بس الدكتور ايهاب بيقول حصل انتهاكات. طب يقول انتهاكات هو ماشي يعني انا موافق ان
هو حاضر ما هو بس يخلص كل كلامه وحضرتك رد اتفضل.
فكان فصار الوضع في منتهى الصعوبه. صار ان احنا انا يعني موقعي في المجلس القومي لحقوق الانسان ان ادافع عن الحقوق يعني بشكل يعني متماسك وطويل المدى. البيان انت عارف حضرتك البيان رغم انه معظم اللي انا اقترحته اتوافق عليه الا انه البيان كان فيه احتجاج انه يعني لهجته كنا نود ان تكون اقوى من كده.
طيب.
ولكن قلنا هنوافق. بعدها بقى اربع ايام المسائل تصاحبت بشكل لم يعد يحتمل هذه اللهجه اللي فيها يعني خفه. بعدها بشويه حصل حصار المحكمه الدستوريه العليا المجلس القومي لحقوق الانسان لم يحتج. حصل ال 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 حصل حاجه تانية كبيره جدا الاعتداءات في الاتحاديه. المجلس القومي لحقوق الانسان لم يصدر بيان بالقوه الكافيه. فاحنا حسينا انه لن نستطيع ان نستمر في وسط هذا الجو المحتقن اللي ما عادش فيه يعني احنا وافقنا على البيان اللي هو كان اقل حدة مما كنا نتوقع، على امل انه هتتصاعد المواقف بعد كده.
رد حضرتك يا استاذ وجدي.
يا سيد الفاضل معلش يؤسفني ان اقول ان هذه طريقة ممنهجة، بدليل اللي انا بقول للدكتور ايهاب انه احنا قاعدين، قام الاخ احمد حرارة وكان راجع من امريكا واخبار حضرتك، وقال قال بيعترض على ان الموقف المجلس ما خدش موقف قدام الولاد اللي راحوا ضحية مزلقان القطار بتاع اسيوط. تخيل حضرتك 51 طفل ماتوا باهمال حتة عامل الله اعلم هل هو مرتشي او هو عمل كده ليه والله اعلم، وان المجلس ما خدش موقف قدام ده، وحمل رئيس الدولة وقال بالكلمة وهو قايم بيقدم استقالته، قال انا ما شرفنيش ان اكون موجود في مجلس زي ده.
طب ده الدكتور احمد حضرتك كلمه، انا مش الدكتور احمد،
ده احمد حرارة اللي هو كان جاي من امريكا من علاج يعني ولا مقابلة؟
الكلام ده اتقال في حضرتك وانت موجود.
لا ما كنتش لا موضوع القطر، بص يا دكتور وجدي
لا تستطيع ان ترد، قال انا ما يشرفنيش ان اكون في المجلس ده،
ما كنتش موجود يا فندم.
لا يا جماعه
لا لا ما كنتش موجود.
بيقول لحضرتك ما كانش موجود يا استاذ وجدي،
ده في الاجتماع نعم. اللي انا كنت فيه مستقيل ومجمد عضوي.
طيب ايوه يا استاذ وجدي اتفضل سامعينك.
فالموضوع اللي قدمه الدكتور ايهاب واخد حضرتك بعديه على طول، لم ينتظر وقدم استقالته
لا بعديها باربع ايام يا فندم.
والاستاذ احمد سيف الاسلام والاستاذ عبد الغفار شكر والاستاذ محمد زارع والاستاذ وائل خليل كلهم والاستاذ احمد حراره كلهم قدموا استقالتهم، كان المقصد من ده كله اسقاط المجلس في وقتي وحيني.
طب وانا عايز اسال حضرتك سؤال عشان المكالمه ونستضيفك بعد كده، سؤال، هل المجلس القومي لحقوق الانسان برضو فيه سلفيين واخوان اكتر؟
طبعا
اطلاقا، اساله هم سبعه انفار او ست انفار، اسألوا
حضرتك. واضح ان احنا بقينا مجبورين جامد يا رئيس.
عايز اقول حاجه، انا لست من الاخوان المسلمين وان كنت من حزب الحريه والعداله اللي
كنت، انا مش اخوان مسلمين لكن من حزب الحريه والعداله.
ايوه
يا استاذ وجدي، ما حزب الحريه والعداله الزراعه السياسيه الاخوان المسلمين،
يعني هو رفيق حبيب نائب رفيق حبيب المسيحي من الاخوان المسلمين برضه؟
اي واحد
ولا اول مره اسمعها الدكتور ايهاب،
هو استقال من حزب الحريه والعداله.
ايوه الساعه دي الرئيس قد كده
من اللي انا كنت في الحزب النهارده والدكتور رفيق حاضر اجتماع المكتب التنفيذي.
سلم لي عليه.
طيب اتفضل في دقيقه يا استاذ وجدي اتفضل.
وانت واحد من الناس اللي ليك معزه كانت عندي، وانا كنت احد الناس اللي كنت قلت له خلوني مع الدكتور ايهاب في اللجنه بتاعت
لا وانت لسه ليك معزه عندي يا حاج.
حضرتك كنت اتمنى ان حضرتك بالموقف بتاعك انك تقول لا انا ممكن من مكاني اجاهد وحارب زي اختي مريان ملاك ربنا يبارك لها والاخت منى مكرم عبيد، مع كل الاختلافات اللي لقيتها في البيان بتاعها في المجلس انها كانت ضد كل حاجه معموله في الاعلان الدستوري. انا كنت اتمنى ان احنا ما ناخدش كلنا خمسه سته سبعه ينسحبوا عشان اسقاط المجلس اللي احنا بنقول وبنامل ان احنا عايزين. معقوله ترضاها لي يا دكتور ايهاب يقول لي استاذ وائل خليل وجود صفوت حجازي ووجدي العربي ضد الاقباط مصر والخليل اللي يقولها؟ طب يا سيدي قولها انت. طب يا سيدي
بيقول ايه؟ معلش ما سمعتش
الاستاذ حنا جريس.
يا استاذ يا استاذ وجدي
خليل، هل وجودنا يا دكتور ايهاب انا والدكتور صفوت وجدتوا مننا شيء؟ ده انا كل مؤتمر يتعمل لمصالحه بين المسلمين.
انت راجل طيب
كنت انا بساهم فيها بروح فيها بجري جري.
انت راجل طيب وكباره وعزيز عليا حاج وجدي.
شكرا يا دكتور
ايهاب. شكرا استاذ وجدي العربي على مداخلتك معانا. بختم خلاص معايا دقيقتين ونص، كل واحد ياخد دقيقه وربع. اتفضل استاذ ايهاب. دكتور ايهاب شايف ايه اللي نعمله الفتره الجايه بقى؟ يعني او تصورك نعدي القصه دي ازاي ونخش البرلمان والانتخابات بهدوء؟
يعني يجب ان نحرص مره تانية على توافق وطني وعلى بناء توافق وطني حقيقي.
رسالتك للشعب المصري.
رسالتي للشعب المصري ان ربنا يستر، هنواصل النضال، نحن سنناضل حتى تحصل مصر على دستور يليق بثورتها.
هنناضل سلميا.
سلميا.
نعم.
وسنناضل بكل الطرق حتى يحصل كل مواطن مصري على حقوقه، وحتى يعبر دستور الثورة ومجالس شعب الثورة عن كل التنوع الثري في مصر.
آخر نقطة هرجع لك قبل ما تختم معايا. دكتور البرادعي بيقول همد إيدي المرسي إذا شكل حكومة إنقاذ وطني. شايف التصريح ده إزاي؟
يعني الدكتور البلدعي كذا مرة يمد ايده كذا مرة يقول ان هو عايز يتوافق وعايز يصل الى حوار وطني، ودي احد المرات اللي ادلى بها الى هذا، والدكتور البلدعي كان مستعد ان هو يشارك في حكومة انقاذ وطني من اول لحظة.
طب رفض قبل كده ليه القصة دي؟
لانه الحكومة كانت معروضة بطريقة فيها مشاكل كبيرة. يعني احنا
انت شايف انت لو انت تعينت كدكتور ايهاب انت رئيس وزراء الحكومة، يعني ايه ممكن تطلب صلاحيات مطلقة؟ يعني الجملة دي معناها ايه؟
مفيش حاجة اسمها صلاحيات
مطلقة. لا هو الدكتور برد قال كده قبل كده، قال انا عايز رئيس حكومة وصلاحيات مطلقة.
لا طلب صلاحيات حقيقية، مفيش حاجة اسمها صلاحيات مطلقة.
حضرتك اختم معايا كده.
انا عايز اقول ان مصر بلدنا كلنا وملناش غير بعض ايا كنا، ويجب حتى لو كنت منوفي وافخر بان منوفي ومن اشموني. انا افخر بان منوفي وافخر ان اشموني.
بارك الله فيك.
الله يشفيك
يا سيدي. احنا بص منوفي والله كلنا مصريين كده، كل حته فيها العيب وفيها كويس فيها الوحش،
بس بلدك عزيز عليك.
لا طبعا عندنا مصر اهم من المحافظات واهم من اتفضل.
فعشان
بس الدكتور عبد الله بدران واختم معاك. معلش دكتور عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
استاذ خالد، انا طبعا بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكريم وخصوصا الدكتور ايهاب الخراط.
نعم حبيبي. ازيك يا دكتور عبد الله؟
ازيك يا استاذ ايهاب؟
الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك يا فندم.
انا بس طبعا بضم صوتي للاستاذ وجدي العربي، وانا زميل لحضرتك طبعا زي ما انت عارف في مجلس الشورى.
طبعا في مجلس وفي مجلس الشورى
القومي لحقوق الانسان.
مش عارف هتروح مني فين يا دكتور عبد الله.
والله انا مش عارف برضه، وبعدين باجي اسمع كلام يعني كده بيزعلني قوي. يعني انا كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل هو يعني حريه والعداله وحزب النور اللي هم يعني يعتبروا بيمثلوا الاغلبيه في مجلس الشورى؟
صحيح.
هل هم كان عندهم نيه السيطره مثلا على تشكيل اللجان النوعيه ان تبقى حضرتك رئيس لجنه حقوق الانسان في المجلس؟
لا.
والوكيلين بتوعك، واستنى دي واحده حضرتك بس، الوكيلين بتوعك واحد من الحريه والعداله وواحد من حزب النور.
اهلا بيكم.
صح كده سعادتك ولا لا؟
مظبوط يا فندم.
حزب المصريين الاحرار اظن يعني سعادتك يمكن تكون موجود في المجلس، او يمكن يكون واحد مع حضرتك تاني ولا اكثر من كده.
انا مش المصريين الاحرار يا دكتور عبد الله، اقول لك كذا مره، انا الديمقراطي الاجتماعي.
الديمقراطي الاجتماعي.
طيب ماشي، عموما يعني الديمقراطي الاجتماعي.
المصريين الاحرار ليه اثنين واحده ليه ست.
عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل تشكيل لجنه نوعيه زي ديت في المجلس الشورى بيضم 180 عضو، الاغلبيه منهم حضرتك 150 عضو من حزب الحريه والعداله وحزب النور. مش كان اولى بيهم طبقا للاعراف الديمقراطيه اللي موجوده في العالم كله في البرلمانات ان هم اللي ياخدوا الاغلبيه بتاع تشكيل اللجان النوعيه؟
لا
ما كانش فيه ولا واحد. انا هقول لحضرتك بس واحده، وعلى الاقل لو كان حصل توزيع لجنه او لجنتين هتبقى على الاقل بترتيب الاحزاب لبعض الحزبين الاغلبيه، ما يبقاش حزب مثلا ممثل بعضو وياخد رئيس لجنه زي حضرتك.
انا ممثل بستة، انا رابع حزب.
ما تاخدش حزب لجنه.
انا بعد اذن حضرتك
انا رابع حزب، هعمل ايه بس؟
ارجو يا استاذ ايهاب، يا دكتور ايهاب ارجو فعلا.
انت بتنسى بس يا دكتور عبد الله
ان احنا حكايه الانسحابات ديت معلش يعني بتبين يعني معلش في اللفظ يعني عجز المنسحب، مش عجز اللي هو الراجل اللي انت بتنسحب منه. الاولى ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم لو احنا قلبنا
احنا عندنا في مصر نقول يا بركه العجز
مصلحه ان احنا نحقق دي واحده. كمل بس.
طب اتفضل عشان وقتي.
هدفنا مع البلد ان احنا فعلا نقعد، لو احنا ما قعدناش مع بعض انت هتتكلم في ناحيه وانا هتكلم في ناحيه ومش هنقعد نسمع بعض
ان شاء الله. نقعد دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا.
رد بقى.
اتفضل.
دلوقتي طبعا احنا دكتور عبد الله في مجلس الشعب الاحزاب لم تنجح حزب الحريه والعداله ولا حزب النور ان هو يعمل توافق ويبقى فيه في اللجان النوعيه اي قياده من الاحزاب بتاعتنا.
ازاي؟
فكان
ازاي ازاي ازاي
احزابنا احنا
انا عضو انا كنت وكيل لجنه الخطه والموازنه. هو الاستاذ محمد انور السادات كان
هو كان محمد نائب. انور السادات مش من احزاب الكتله المصريه ولا يعني احزاب التحالف اللي هي تعرف
هما كان المستشار المستشار ادوارد.
لا مش
لا لا يعني يبقى رئيس لجنه هو
ده رئيس لجنه في الجمعيه التاسيسيه.
لا هو رئيس لجنه في
هو راجل مش حلو.
رئيس لجنه في مجلس الشعب حضرتك
يعني
حضرتك ده معين مش تجبي.
حصل
انت مش عارف كمل كلامي.
حصل حصل حضرتك
طب خليه يكمل
برضه وانا هكمل
معاك. انت مش هتكتب الله يكرمك.
بقول حجبنا بقول حاجتين: حزب الكتله المصريه وتحالف الثوره المستمر والوفد. ففي حزب في مجلس الشورى الناس اتفقت قالت احنا هندي لجان
للوفد. الوفد كان ليه كام نائب عشان يبقى له وكيل مجلس شعب؟ محمد عبد العليم داوود كان ليه كام نائب
هو عشان التالت. ما هو
الثالث الأغلبية حرية وعدالة ونور لهم 70% وتنازلوا عن مقعد وكيل المجلس وتنازلوا عن رئاسة عدة لجان وتنازلوا عن وكالة عدة لجان لأن احنا حريصين حقيقة على التوافق.
بختم معاك عشان
ارد على الدكتور عبد الله بس في سياق ايه. فكان الاتفاق ما بين احزاب الكتلة المصرية والتحالف وتحالف الثورة المستمرة ان احنا هنديكم لجان. انا طبعا ما عنديش صوت ولا اتنين. انا رابع حزب في المجلس الشورى.
ستة من 180
الحرية والعدالة. مظبوط الحرية والعدالة ثم النور ثم الوفد ثم الديمقراطية الاجتماعية.
انتوا الديمقراطية كم عضو جوه؟
ستة من 180
الستة بس. طيب الستة قانونا
في 13 لجنة.
حضرتك لما تبقى رئيس لجنة مش ده شيء يدل ان احنا عايزين توافق؟
ده حاجة جميلة بس انا رئيس اللجنة الوحيد من التحالف في الكتلة المصرية والثورة المستمرة في المجلسين.
طيب رد حضرتك اخيرا بقى عشان اقفل خلاص.
ما حدث في لجان مجلس الشعب وتشكيلها ولجان مجلس الشورى وتشكيلها يدل على حرصنا على التوافق وحرصنا على ان نمد يدنا للحوار. الدعوه الموجوده الان من رئاسه الجمهوريه للحوار ورفض جبهه الانقاذ ليها دليل على انها لا تنظر الى المستقبل ولا تريد.
رايك في كلام الدكتور البرادعي عايز حكومه انقاذ ويمد ايده للدكتور
مرفوض بقى الدكتور؟ يعني اي حوار مشروط مرفوض من اي جانب.
كلنا موافقين
بس
الاجنده بس مش مشروط. انت هتقول عايز تتكلم فيه وانا اقول عايز اتكلم فيه.
طب تعالى نقعد نقول
يعني ايه حكومه الانقاذ؟ هل ده ممكن
يتحقق؟ يا سيدي احنا اول اجتماع وما تحضرش تاني.
طيب
قول احنا اول اجتماع.
هل ممكن هل اذا حضروا الاجتماع وحطوا اسماء
لحكومه الانقاذ
كل شيء قابل للحوار؟ كل شيء قابل
للحوار. الدكتور ابو الغار والدكتور وحدين صباحي والناس قعدوا مع الدكتور
المهندس ابو العلا ماضي
قبل ما يطلع
العلا. دكتور ايهاب ده في ناس بتحضر اجتماعات وده كلام موثق مش انا اللي بقوله والله. يحضر قبل الرئيس زي الفل ويضحك كله وحشتني وبتاعه يحرج يخبط في الاعلان
اه وبعدين الرئيس يطلع طالع اعلان
يدخل محمد حسنين هيكل يدخل يقول الرئيس بيسمع وكويس يطلع مع لميس الحديد يقول الحقيقه ما عندوش فكره عن الملفات اللي بتدور. ما انا مش
فاهم هو ايه ماضي. امين لجنه الحوار بالامس اعلن ان في ربما يكون هناك حكومه انقاذ وطني وهناك ايضا اعلن ان الحكومه الحاليه ستقدم استقالتها يعني اليوم او غدا. هو يعني ده كلام معلن يعني.
هل عندك كلمه اخيره حضرتك عشان بقى
عايز اقول ان مصر بلدنا واحنا مالناش غير بعض ولازم نتحاور من اجل مستقبل هذا الوطن.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور ايهاب خراط رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي هو جزء من جبهه الانقاذ، مهندس اشرف بدر الدين عضو مجلس الشورى المعين والقيادي بحزب الحريه والعداله. شكرا جزيلا
لكم. هو اعضاء ما بيفرقش معين
لا ده انا بقول لك عشان
يعني هم دول الناس اللي بتفهم واحنا الناس الشعبيه.
شكرا جزيلا لكم على الحضور. هاخد فاصل وقابل السفير محمد جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق والامين العام لاتحاد المستثمرين العرب عشان فاروق العقده والجهاز المصرفي وجو الاستثمار في مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل ونواصل بي. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيف الكريم المحترم السفير محمد جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. السلام عليكم معالي السفير.
السلام ورحمة الله.
نورتنا وشرفتنا. ربنا يرضى عنك معالي السفير. الترابط بين السياسة والاقتصاد ترابط وثيق. كلما كانت البلد أكثر استقرارا من الجهة السياسية يبقى من الجهة الاقتصادية بنتكلم في استثمار مشروعات جذب رجال أعمال حركة في الشارع دوران عجلة إنتاج. بتبص على المشهد قبل ما أبدأ حضرتك عن الأزمة الاقتصادية الآن في مصر حقيقتها إيه؟
هو طبعا تصديق كلام حضرتك السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
نعم.
بل أن هناك الاقتصاد السياسي. احنا بنتكلم على الاقتصاد ما نتكلمش على الاقتصاد النظري التحليلي اللي في الكتب. لا بنتكلم النهاردة على الاقتصاد السياسي. إنما الاقتصاد والسياسة هدفهما الارتقاء بجودة الحياة وجعل الناس في معيشة أفضل. المشهد الحالي طول زيادة عن اللزوم لو كنا بنخرج الرواية دي لازم نقصر المشهد ده شوية لأن طولنا في
مرحلة انتقالية.
المرحلة الانتقالية برضو مفيش مانع ناخد وقتنا عشان نبقى متأكدين من الخطوات اللي ناخد، لكن اللي أنا شايفه إن ما وفقناش في إن نجعل الناس تخرج بقى إلى عملها وتقدم فكرة العمل على فكرة المطالبة بالمزايا. تقدرش تقول إن أنا عاوز أطلب مزايا والإنتاج متوقف أو أزود مرتبات والناتج القومي بيتراجع أو إن معدل النمو هبط من 7.2% إلى 3 ويمكن هيبقى أقل السنة دي. فأنا مقدر فئة واحدة لازم تتقدم على كل الفئات، الجائع الفقير الذي لا سقف يظله، ده لازم أقلع مجلتها بيحها وديها له. نتكلم بقى على بقيتنا، مهما قلت المرتبات فيها تفاوت في عالي في واطي، إنما في الأزمات دايما بنعمل حاجتين: واحد إن محدش يطالب بحاجة لنفسه ونجمد الأجور. يعني أنا في ذهني دايما أوروبا بعد ما انهارت في الحرب العالمية الثانية النقابات العمالية كانت بتقرر هي ألا تطالب بزيادة الأجور بل وتجمدها وزيادة ساعات العمل، وده اللي احنا عاوزين دلوقتي نزود ساعات العمل، كل من يعمل يشتغل أكتر عشان نعوض ما فاتنا. الحاجة الثانية اللي برضو مش واخدين بالنا منها قوي إن كل من ينتج على الأرض نجعله ينتج على الأرض، فإذا تبين لنا أن عنده مخالفة
بمعنى معلي السفير
هي دي، إذا تبين أن كان الرخصة ما طلعتش مش عارف إزاي أو أنه كان خد الأرض أرخص والوقت بنعيد تقييمها وماله، بس ما نصدرش أحكام بإغلاق مصانع. لأن أنا عندي أحكام قضائية عادلة في التعبيرات القانونية يقول لك الملائمة، ملائمة الحكم لواقع الحال. فأنا شايف أنك ما تقول بتطبق العدالة تؤدي إلى أنك تسحب رخص 4 مصانع فبتخرج 30,000 عامل في الشارع عشان تطبق العدالة، يبقى هنا في عدم ملائمة. والحمد لله ما يعني الحكم نقض ما بيتطبقش، إنما سيب اللي بينتج ينتج وحاسبه على مهلك. طبعا ما بتكلمش على واحد عمل جريمة و...
نعم. لا احنا بنتكلم عن إجراء
منتج عمل مخالفة
في أرض في مصنع في
يعني نعم. نفترض أنا مفتش تموين أو مفتش صحة ورحت لقيت الراجل اللي اشترى راس صحية مش مظبوطة قوي، اقوم عامل له غلق ولا اقول له صحح نفسك في ظرف اسبوع او اسبوعين؟ يعني ادي اللي انا اقصده، في مخالفة ان واحد خرج بالمبنى 6 سنتي ولا خد الارض باقل من قيمتها، ودي كلها ادعاءات صحت او بطلت، انما نحقق فيها ونمشيها. لكن خلي اللي بينتج ينتج حتى وان كان مركزه القانوني كان فيه خلل في الاول، ونتحاسب على مهلنا عشان ما اهزش عجلة الانتاج وتستمر عجلة الانتاج في السير. ده اللي لازمني اقول النهاردة.
جميل.
الامن بقى مش ممكن مستثمر حتى لو مصري، انا عاوز اقول لك يعني انا راجل طول عمري موظفه في الدولة، لكن طبعا كل منا له عائلته فتبين بعد ما كنت انا اصغر افراد عيلتي دلوقتي بقيت اكبر افراد اللي باقين، يديك الصحة والعافية.
امين يا ربنا يبارك في حضرتك.
وانا دمياطي، ودمياط دي مدينة رغم كل احنا شايفينه ده ما شاء الله، وكاتبين كده في البي بي سي من كام يوم ببص قال لك رغم الأزمة العالمية مدينة في مصر تزدهر، مدينة دمياط.
نصدر ده لبقية محافظات.
مش قادر اروح دمياط، ما انا مش عارف بقى يخطفوني في الطريق ولا يطلع لي واحد يعمل ايه ولا يعمل ايه، وانا برضو عندي املاكي واستثماراتي الصغيرة اللي بقدرها.
أزمة الامن دي
للعائلة.
من وجهة نظر حضرتك
كارثة.
مين سببها يعني؟
والله كلنا يعني، حتى لو انا شلاقي الشارع وما فيهوش عسكري مروف فاخترق الشارع في عكس الاتجاه انا بدوخ ال7 دخلات عشان اروح مكتبي.
لو اتجاوز فكره انه انا هختزل ازمه الامن في مساله اشاره او حاجه،
لا
انما بتكلم الامن اللي انت بتتكلم عليه، ان انت عايز تسافر دمياط وقلق يطلع لك ناس على الطريق يحطوا لك حاجه يعملوا
يعني. انا في السنه ونص الماضيه رحت مره لان كان في واحد عليه قرشين كويسين طريقة رأي الصبح، وقلت له قابلني في البنك حطيت الفلوس ورحت سلمت على السيد المحافظ اطمن عليه ورجعت. طيب فده موقف الحال.
يرجع ازاي الامن عشان ننزل الشارع بالليل ونتحرك ونطمن ان ضباط الشرطة موجودين؟ مش في منهم مجموعة منقلبة على الرئيس؟
في اكثر المدن اللي شفتها في حياتي انضباطا ما بشوفش يا اخي عساكر بوليس في الشارع. المواطن هو المنضبط، وجرب كده تركن غلط ولا تلاقي 30 واحد ياخذوك. فهو الانضباط بيأتي من داخل الافراد. انما هتاخد وقت شوية لان خلاص احنا انفلتنا الوقت. احنا انفلتنا. انا مرة باركن عربيتي زاكت في حتة مش صح. فواحد الماني قالت لي انت بتعمل كده بلاكو ارك العربية كلام انت. خارج من السفارة كنت في المانيا. وبعدين زميل ليا شاور لي انه جاي عاوز يكلمني. فتأدبا نزلت من السيارة. وسايب الموتور شغال. فجات واحدة قالت انتوا هتقفوا تكلموا كده كتير؟ قمت لها اه. قال طب اطفي الموتور العربي.
عيني.
بيئة. بتراعي البيئة. الى اخر هذا الكلام. فيعني معلش محتاجين شوية ضبط وربط.
طيب يعني النتائج المترتبة على الازمة وايه اللي على المدى القريب يخرجنا منها على الاقل يعني انا عندي حاجة خاصة بالصكوك تقريبا او
صكوك الاسلامية.
صكوك الاسلامية انا عندي مشروع كده او حاجة مقدمة اهي. اتفضل يا فندم.
انا عاوز الاول اقول لك حالة
الخبر الاقتصادي بيقول الصكوك الاسلامية ستجلب لمصر نحو 200 مليار دولار. فشايف حضرتك
ده خبير متفائل قوي يعني.
هل ممكن نتحرك ممكن كان على مدى بعيد شوية. انما على المدى القريب معالي الوزير السفير وانت حاجة شايف وخبير في هذا الامر.
انا شايف ان الاقتصاد المصري هو تالت اغنى اقتصاد في المنطقة العربية. انا اغنى اقتصاد في شمال افريقيا. يعني تاخد كده من مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب انا اغنى دولة فيهم بمعيار الناتج القومي بتاعي.
نعم.
السنوي. انا تالت اغنى اقتصاد في العالم العربي كله بقى بعد السعودية والامارات.
نعم.
واحنا عمالين نركز على دول اصغر مننا اقول دي هتساعدنا كتر خير. لو بمعيار القوة الشرائية للفلوس اللي عندي ابقى تاني اقتصاد بعد الامارات. اتميز على الاثنين بان عندي اقتصاد متنوع لا يعتمد على ريع واحد اللي هو البترول. انا عندي اشياء عديدة. عندي جو جميل. عندي سياحة. عندي قناة سويس. عندي قطاع خدمات كويس. عندي ابنائي في الخارج 8 مليون. وعندي تجارة وعندي صناعة وعندي زراعة. كل ده متوفر. فاذا التنوع ده زائد انك اكبر سوق في المنطقة 91 مليون. كل دي المزايا اللي في ايدك. فاذا هذه القاطرة ربنا يسر لها ان تنطلق ده تبقى عظيمة جدا. خصوصا بعد ثورة. خصوصا بعد قيادة نظيفة. خصوصا بعد كلنا ما بقينا مطمئنين الى ان لن يحدث فساد مرة اخرى ان شاء الله. امال ازمتي فين؟ ازمتي في الفترة القصيرة دي. ان مع توقف الانتاج مع الازمة العالمية كانت اثرت علينا جزئيا اضطرينا ان نخش في مرحلة العجز. عجز الموازنة. وعجز الموازنة مش عيب. بالعكس على فكرة عجز الموازنة في الظروف الصحية الطبيعية يكون لصالحك. عجز الموازنة معناه ان الدولة بتصرف عليك اكتر ما انت بتدفع لها. وبتعوض بقى الفروقات ببعض الاقتراض بالسوق المحلي الى ان العجلة تسير. انما عجز الموازنة ينبغي ان يكون في حدود ما تتخطاش جزء من دخلك. حكاية ان الحكومة استمرأت في العهود السابقة انها تستلف من السوق المحلي اساءت الينا جدا. حتى ان الدكتور حازم البيبلاوي عامل كتاب عن تجربته في الحكومة 4 شهور في قفص الحكومة. وبيصف بيقول لك ان الاقتراض بقى آفة. بقترض عشان اسدد. بقترض عشان اسدد. فالميزانية المصرية ربعها بيروح لسداد القروض. يعني ايرادك يروح ربع لسداد القروض. الربع بيروح للدعم. والربع الثالث بيروح للمرتبات. وانت عايش على ربع ايرادك. فده خلل. نيجي للدعم. دلوقتي انا العجز ده انا عاوز اعالجه. اعالجه ازاي؟ حضرتك بتقول نعمل ايه بسرعة. بالعقل. انا راجل مهيتي مش مكفياني. اشتغل بعد الظهر عشان ازود ايرادي واقول للست حرمنا ما بيعملي كوبايتين رز مش ضروري 10. ومسكي ايدك شويتين. واتمشى شويتين مش ضروري كل يوم اركب تاكسيات. وبلاش يا سيدي النهارده نعمل كذا. يعني تمشي الامور. نطبق ده على الاقتصاد المصري. ونمسك بند الضرائب. الكل اجمع على ان الضرائب في مصر فيها عدم عدالة. بتساوي بين الغني والفقير. تعمل ضريبة دخل 20% على الكل. ابتدى الناس تفكر. وانا على فكرة حد من اخواننا الاعزاء الدكتور ابراهيم فوزي مهتم بالناحية البعد الانساني قوي. يعني ياخد 20% من
الغني
والسفير و20% من الغفير. ما ينفعش. لازم لما بعد مستوى دخل معين نطلع على 25 وال 30. فالحقيقة طلب مني ان انا ابص. يعني خليت الشباب الباحثين اللي ربنا يبارك فيهم بصوا لقينا دول كثيرة بتوصل لغاية 35% بعد مثلا مليون 20 ولا الكلام من. وربنا يدي، لان من حرم زينة الحياة الدنيا
كل من حرم
يا رب الله يا رب كلهم يتغنوا ما فيش مانع، لان هيقر في الاخر على الفقراء. فده ناحيه لازم ازود الضريبه شويه وبعدين ابتدي نرشب.
عشان ازود الضريبه دي ممكن اسال حاجه سؤال؟
نعم.
ما هو يرجع برضه لفكره، انا اعرف ناس بكلمك بصراحه الكلام ده مش لحد قاله لي، بيروح ساعات موظف ممكن ما عندوش ضمير يبقى عارف ان عليه ضرائب قد كده، يقول له هات 500 جنيه وانا مش عارف اظبطك.
طب ايه؟ وماله؟
طب
وماله؟
يعني
موجوده في كل الدنيا.
طيب
لا ما انا ما بعملش نظام على ان في مخربين او ذوي النفوس الخاربه، لا انا بتكلم على اللي انا وانت كناس افاضل بنطبقه. يعني كيف انا مش متمسك، انما في مبدا تراعيه في الظروف اللي احنا فيها، وهو ان لا حل لازمه اقتصاديه على حساب الطبقات الاكثر احتياجا، ما ينفعش.
نعم.
لازم تدور على اللي فوق
يعني مساله ان انا زود البنزين 95 دي وجهه نظر فيها مشكله
مش بطاله. جينا للسجاير فلقيت اخونا واحد من مقدمي البرامج بيقول ما السجاير ما الفقير بيشرب سجاير، انما يا سيدي ما يا ريت يا ريت بلاش. الحمد لله بقول الكلام ده يمكن بفتي عن ان انا عمري ما دخنت لا انا ولا عيلتي الضميطه ما بيدخنوش. حاجات من هذا القبيل. في جزء بقى اللي يعتبر فيه تصرف شديد وهو الدعم. انا ما بتكلمش على رغيف العيش، انا اتمنى ان رغيف العيش يكون محطوط في المحلات ببلاش، واجب قومي وواجب ديني وخلقي الجعان ما يروح ياخد رغيف عيش ويمشي، انما البلاش قوي يمكن يحصل له عدم نظام فخمسه ساعات خليه. اقول لك مفاجاه ظريفه، وانا في دمياط قلنا لهم يا جماعه عاوزين ناكل اكله دمياط، عاوزين فسيخ، جابوا فسيخ. قلنا له طب، قالوا مش عاوز عيش، عاوزين عيش، قالوا عاوز عيش من ابو خمسه ساخ. قمت انا اندهشت جدا في عز الازمه، هو في عيش من ابو خمسه ساخ؟ قالوا لا ما حدش بيشتري، لان الدمياطي الوجيه النزيه بيشتري ابو 25 قرش. يعني اذا لما فعلا تعمل مجتمع الوفره الناس تتعفف عن اكل الفقير، مش هروح انا اخد ازاحمه على ابو خمسه ساخ. لكن انا كنت في بيروت من اسبوعين في مؤتمر الاتحاد المصارف العربيه، ومدام كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الشهيرة قالت لنا خطبة طيبة، يعني قالت مسألة الدعم، أنا الصندوق مش ضد الدعم أبدا، الصندوق يريد الدعم يصل لمستحقيه. ولهذا أنا خطر في بالي أسأل حضرتك، إمتى شفت أنبوبة بوتاجاز بتتباع بخمسة جنيه؟
ده ولا في الاحلام. حلم بالنسبه لي
انا جبتها ب 75 قرش زمان في الزمالك لما كانت ب 75 قرش رعب عربيتك وتجيب البوبه. اذا الفرق بين ال 5 جنيه اللي هي الثمن الحقيقي اللي الدوله بتقدمه لك ودعمها ب 20، والفرق بيروح لجيب واحد نصاب او حرامي او سمسار. انا حابب ادعم هؤلاء، دي اول حاجه خطره، يبقى لازم نظبط هذا الدعم، سواء بقى يعملوه بكوبونات يعملوه مش عارف ايه، بحيث فعلا صاحب الحاجة ده على راسي من فوق وانا اشعر بان انا ضميري يؤنبني وخلقي يؤنبني لو ان ما يخسرتهالوش. اعملها بكوبونات، اعملها باي شكل. المفاجأة بقى كمان ان طلع ان الدعم في البلدان النامية بيكلف الدولة 7% من ناتجها القومي. 7% ده رقم جسيم. ليه؟ لان احنا لما قلنا احنا عملنا معدل نمو رائع وهنينا نفسنا عليه كان 7%. فتخيل انك تعمل كل معدلات النمو وتنفقها في بلوعه هذا الدعم اذا ذهب لغير مستحقيه.
نعم.
ادي باختصار الروجيتا اللي بتتعمل، لكن الاهم من هذا وذاك ان نعمل نزود عجله الانتاج شويه. والحقيقه عندي من الاسس البناء والانتاج ما يسر القلب. خد المسار العربي، احنا كل شويه نقعد نعاتب ان التجاره العربيه مش كافيه. التجارة العربية قفزت من يوم ما عملنا منطقة التجارة الحرة 2005 حتى الآن من 8% تجارة بينية بقى 19%. ده قربنا على مرتين ونص أو ثلاث مرات. اهتم بالأبعاد العربية، اهتم بشركائك في بلدان العالم النامي أو البلدان المتقدمة.
اتفضل. بالنسبة لاهتمامي بالأبعاد الدول العربية، بعد الثورة في تخوفات عند بعض الدول لا أدري ما هو مصدرها.
نعم.
إنه مصر هتصدر لنا
تصدير الثوره،
فهتصدر الثوره تقلب دماغنا، فمش مطلوب ده. فبدانا مثلا شفنا على الساحه دوله الامارات بكل وضوح تلعب معانا جيم مش لطيف. لكن اعمل ده ازاي والدول يا من نفسها يا مضغوط عليها من الولايات المتحده ما تتعامليش مع مصر في الفتره دي؟ وده الناس حساه، الناس ابتدت تحس الكلام ده، ان مفيش ولا مستثمر يعني، اولا ما فيش دوله بعتت حاجه حتى مساعده من باب تقف جنب اختها العربيه الشقيقه بازمه فيها، بل بالعكس ده ابتدت تقول لك نمشي ناس من عندي يعني بتزود عبئك. فاتعامل مع الدول دي ازاي؟ وده تعامل مهم المفروض ينبغي ان يكون حرصا على هذه الوحده في الاسلام حتى قبل ان نكون عربي.
انا اتعامل بما يليق بمصر، ومصر كانت طول عمرها هي الرائده، هي الاكبر، هي العدد السكان الاكبر، هي من زاويه الدخول الكبيره. يا سيدي جامعه الدول العربيه قامت على اكتاف مصر، كانت مصر لوحدها بتدفع ربع ميزانيه الجامعه العربيه. جينا بعد نكسه 67 استأذننا اخواننا العرب ان ندفع على قدر الناتج القومي، فمصر واربع دول عربيه اخرى بتتحمل الشق الاكبر في الميزانيه ايضا. بس ميزانيه الجامعه العربيه هي 35 مليون دولار متقسمه على 22 دوله، يعني ما كنتش هفاصل فيها قوي. كنت يا سيدي بألقي محاضره في بلديه لاهاي، او فدلي وزير الخارجيه من كام سنه على ان اروح ادي محاضره، وكنا بنتكلم على المسؤوليه الاجتماعيه للمجتمع يعني. والحقيقة ترجمت لهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأنا بحكي عن تجربتي الأخيرة في التفاوض وغيره، بقول أنا استفدت من زملائي المفاوضين في تونس وفي الأردن لأن كانوا سابقنا في المفاوضات.
نعم.
وإحنا مروحين وزير سابق أردني ركب معايا في العربية قال أنت قلت كلام غريب قوي ما يقولوش أي مصري. قلت له ليه؟ قال في مصري يقول نتعلم من حد من الدول العربية، ده أنتوا أم الدنيا. يعني عجبوا ان انا بقول هذا مستغرب. قلت له انا فعلا اتعلمت من اخواننا التوانسه، اتعلمت من اخواننا في الاردن. قال لي ده كلام حلو، ارجوك تزودوا من هذا النوع من الكلام. يا جمال بيه الناس اللي كنت بتدعي معاناه زمان كبرت، العيال كبرت، فلما تبقى دوله عربيه اصغر مني وقايمه بدور في عمليه الامن واستتباب السلام في المنطقه، ما وماله؟ ايه اللي يحرجني او يخليني انا بس اللاعب الوحيد على المسرح؟ فالريء الحلو، المواد الصدر الحنون. لكن دعني افرق بين حاجتين. انا مقتنع تماما ان العالم العربي بالذات الخليجي يود هذا البلد جدا. وانا يعني سافرنا في قطر، كنت بدي محاضرة في قطر من شهرين ثلاثة، جمعاني على العشاء مع مجموعة من عواجيز الناس الأباهة في قطر. لا تتصارب تكلموا على البلد دي ازاي وانها في قلبهم، وما يصيب مصر بأي جرح يصيب الأمة العربية كلها.
وده حقيقي. المشاعر دي حلوة لما
لا 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 بس مترجمة في فلوس.
لا عايز اترجمها.
نيجي للفلوس. يا سيدي سفير قطر في القاهرة على فكرة كان له تصريح من سنة. قال نحن على هبة الاستعداد لمساعدة مصر والاستثمار وغيره فور الانتهاء من انتخابات الرئاسة واستقرار الحكومة. لأن حضرتك عاوز يعني أنا طالب أنك تساعدني. اسمك إيه عشان أكتب لك الشيك؟ ما عنديش لسه حكومة منتخبة، ما كانش عندي رئيس منتخب. ثم في نقطة لازم أكون صريح فيها، العالم كله بما فيه العالم العربي منتظر قصتك أنت والصندوق. ليه الصندوق؟ لأن الصندوق إذا قرر أن يقرضك فيبقى معناها إن هو بحث في برنامجك للإصلاح الاقتصادي واطمأن لهذا البرنامج وبالتالي قرر أن يساعدك. لأن الصندوق عشان أحد الإجراءات إني أخذ القرض ب 4.8 مليار، إن بقول له إزاي هأدير الحياة الاقتصادية؟ يعني هو كلمة إن يقول لك له مشروطية، مشروطية بيقول لك كيف ستسدد هذا القرض؟
وأنا عشان أديك أسلفك أبقى عارف أنت شغلانتك إيه، هتعرف ترجعه لي إزاي؟ ده
قصدك. إزاي هتسدد قرض وأنت عندك 170 مليار عجز في الموازنة؟ إزاي هتسدد قرض وأنت عندك الدعم واخد 7% من ايراداتك؟ فاذا الصندوق قرر في النهايه، وانا اؤكد لك انه هيقرر، بس احنا اللي ما قررناش لسه، احنا مترددين، ترددنا عده مرات تحت ضغوط انا مش فاهمها. المهم لو قرر الصندوق انه يديك هذا القرض، البنك الدولي اللي خلاص ده الصندوق راجع حساباتهم وراجع برنامجهم للاصلاح، تقوم تيجي الدول وكمان ايضا البنوك الاقليميه، بنك الانماء الافريقي، بنك التنميه الاسلامي، كل ده لو الصندوق وحضرتك اتفقتوا على هذا القرض، يبقى اذا محاسبي الصندوق ومحاسبيك اتفقوا على سياسة اقتصادية تدار بها الحالة الاقتصادية في مصر، يبقى في اطمئنان. انا مش شاكك ابدا ان في دولة عربية هتقصر في حق مصر اذا عبرنا هذه الحدوتة اللي هي شهادة بانك ستتبع السياسات الاقتصادية الملائمة.
طب هات لي الحقيقة، يعني كان فيديو للشيخ العريفي ربنا يبارك فيه، وطبعا برضو الشيخ الشريم كاتب قصيدة في مصر رائعة وفي قناة العربية عشان يورينا قد ايه انه اهلنا في السعودية بيحبونا
طبعا.
واسأل الله ان يحفظ شعب السعودية من كل مكروه وسوء، يحفظ شعب السعودية من بني علمان ومن بني المجوس. نشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا الكريم. تفضل حمد.
أراء أعداد لا يستهان بها ممن زاروها أو كانوا من أهلها، فإذا ذكرت وقرأت الشعر الرائق لجميل بثينة وهو من أفصح الشعراء فاعلم أنه مصري، وإذا قرأت الشعر الرائق لكثير عزة واعلم أنه مصري، وإذا قرأت شعرا لأبي نواس فاعلم أنه مصري، وإذا قرأت للشاعر الشهير المتنبي أحمد بن الحسين فاعلم أنه أقام بمصر 4 سنوات. إنك تتكلم عن بلد عظيم لا يزال له إلى اليوم ما يؤمل له من قيادة الأمة ومن سير على منهاج أجداده من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المصريون لا تكاد أن تجد أحدا من القراء في العالم من قراء القرآن وممن معهم إجازات وأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن إلا وجدت للمصريين عليه يدا، إما أقرأه مصري أو حفظ القرآن على مصري أو ضبط تجويده مصري أو كتب له هذا السند مصري. وما تكاد تجد إلى اليوم حتى المشايخ والعلماء في الأرض كلها إلا وتجد منهم من قرأ على مصري أو درسه في الجامعة مصري أو صلى به إماما يوما من الأيام مصري، ولا ينكر فضل هؤلاء العلماء أحد. مدرسوها وأساتذتها لهم فضل كبير على العرب وعلى المسلمين بل على جميع العالم في مساجدهم وجامعاتهم ومدارسهم، ولمصر من العلماء في الطب وفي الذرة وفي الهندسة وفي الدعوة وفي الأدب وفي غير ذلك أمر لا يدرك شأوه أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة وأن يحفظ مصر خاصة، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. أسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم من أرادهم بسوء أو دبر لهم مكائد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي.
الحقيقة أشهد الله أني أول مرة أسمع خطبة الشيخ محمد العريفي، جزاه الله خيرا. اللهم بارك في علمائنا في المملكة وبارك في شعبها، وكما أدعو ربنا وأرجو أن تدعو ربكم جل وعلا أن يعني ألا يجعل للشيطان حظا ولا نصيبا في الإيقاع بين الشعوب العربية، وأن يحفظ المملكة وأهلها. أكرر من بني علمان وأكرر من بني المجوس، حتى أنه الشيخ الشريم إمام المسجد الحرام الحقيقة هستأذن معالي السفير في دقيقة كده، عامل يعني هجوم على قناة العربية أو العبرية زي ما احنا كلنا بنسميها بسبب تحيزها السافر ضد مصر من خلال الهارب إلى هناك والمقيم بقاله فترة في عمر الحقيقة الفريق أحمد شفيق، فكاتب والله إن العار كل العار والشر كل الشر في الأشرار، إذا أنصفت أصوات مصر منابر وتطففت أخرى بلا مقدار، عربية لكنها عبرية ولسانها صوب العروبة عاري، عبرية وخجلتاه وإنها محمية من بعض أهل الدار، عبرية آلت على ربانها أن يحجب المكشوف بالأستار، عبرية مملوءة حقدا وقد لفت على عوراتها بإزار، عبرية دست على أوساطنا لتخوننا في الدين والأفكار، فتقمصت ثوب النزاهة للورى وتلاعبت في الرصد والأخبار، عبرية مغرورة وغرورها يهوي بها من أعين النظار، عبرية تبتاع كل مطبل ومزمر بالجاه والدينار، قد حملوا بين الجموع أمانة لكنهم في الحمل مثل حمار، واليوم تفضحها شعوب أضرمت نيرانها في القادة الشطار، فالغش بالإعلام ديدا خائن والقهر بالإعلام سيل جاري، يا ويح إعلام غدا متحيزا زورا وبهتانا بلا معيار. الحقيقة يمكن بقيت القصيدة طويلة لكن برضو جزا الله خيرا الشيخ الشريم عشان نوريكم فعلا ان في اعلام مسيح دجال قناة العربية جزء منه. معالي السفير، هل مصر دولة تجذب المستثمرين؟
جدا، مصر جائزة للذي يستثمر فيها، ولكن طبعا في ظروف بيحصل بعض السلبيات. وانا دايما اقول اذا كنت تريد ان تجتذب مستثمرا لم ياتيك بعد، لازم ترضي المستثمر اللي على ارضك فعلا. فساعات بتبقى في ممارسات عاوز اقول فيها ايه، ان كثير من القرارات السياسيه الحكيمه والقرارات الاقتصاديه المهمه مش بالضروره كلها شعبيه. وهسالك سؤال، لو كنا عملنا استفتاء في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه وسالنا الشعب الالماني انه يخشوا في حاجه اسمها السوق الاوروبيه المشتركه مع العدو اللي قاعد يحاربهم 100 سنه فرنسا، كان الشعب هيوافق؟
لا.
او نقول له تعالى يا سيدي ده اللي هزموك في الحرب ومحتلينك لغايه الساعه دي الامريكان عامل معاهم حلف شمال الاطلنطي. انما القياده الالمانيه وقتها قياده وطنيه بدون شك، رات ان اذا ما عملوش هذا التوجه الحلفاء كانوا قرروا يقسموا المانيا الى 10 دويلات عشان يهدوا حيلها، لان كل شويه تعمل له حرب. فقال لك نقسم المانيا الى 10 دويلات، خصوصا ان المانيا اصلا هي دوله مقسمه، هي عباره عن ولايات، المانيا دوله اتحاديه. فالحكماء في المانيا قرروا انه يكسروا هذه الشوكه ويقول للغرب اذا قسمتي المانيا هتبقى عبء على دفاعاتك امام الروس، اذا سبتوا المانيا موحده هتبقى حليف جيد. قالوا له بأمارة ايه؟ قالوا نعمل معك حلف الاطلنطي. في القرارات الاقتصاديه لما جاء ايرهارد اللي هو يقال عمل المعجزه الالمانيه، شجع تجميد الاجور لفتره وشجع ان اللي بينتج سيبه ينتج. فادي ده ينطبق علي ايضا ان احيانا القرارات الاقتصاديه تتخذ قد لا يكون لها شعبيه. وهديك مثال لاغضاب المستثمر، لما ونقول اسماء، الامير الوليد ابن طلال في توشكا قرر، قال هو الراجل من كبار مستثمري العالم، ادوني 100,000 فدان، احنا اللي ادناها له بمحض ايراداتنا يا سيدي تحدد السعر بالشكل اللي قيل، انا حتى ما افتكرش يطلع ايه. دلوقتي طلعنا بقى ان كل المسائل دي بنراجعها، خد 100,000 فدان استصلح 25,000. فبدل ما نذكر في جانب حسناته انه استصلح 25,000 قلنا لا ده لسه ما استصلحش ال 75,000. الراجل بكل رضا رجعهم لك بنفس سعره، ما خدش عليهم لا سقعهم زي ما بيقولوا سقعهم، هو ساكن على النيل في القاهره، دي منطقه فيها درجه حراره 52. ويضحك زملائنا من وزاره الزراعه اللي بيروحوا عقارب وتعابين وحوزه تقيله علشان بتستصلح هذه الارض. فلما ساب لك 75 فدان ومضى حوالي سنه ونص عليهم
75,000
75,000 فدان، واللي استصلحوا عملنا بيهم ايه؟ 75,000 فدان ما تقدرش تعمل بيهم حاجه، لان محتاج مستثمر يجيب آلات عملاقة ترفع المياه للارتفاع ده، لأن المنطقة عالية 160 متر، بعد 90 متر يبقى مش اقتصادي. فمطلوب مستثمر قلبه جامد معاه فلوس مستغني عنها شوية يقعد 20 سنة لغاية ما يسترد أمواله. كان لازم نسترضي الناس، فمسألة إنك تدي ترخيص ثم تسحب الترخيص، تدي أرض وبعدين تسحب أرض، ده عاطي انطباع مش جيد.
طب أرجع لحضرتك برضو قبل ما أسألك عن الذهب في منجم السكري.
نعم.
بعض الناس بتشتكي دلوقتي ان عندنا فصيل من القضاة في مصر انا اراهم عبئا حينما يقبضون رواتبهم وما بيروحوش المحاكم يشتغلوا. يعني ده مش جزء من انهيار اقتصاد ان انت تديني مثلا كذا الف قاضي مرتبات وهو قاعد مضرب عن العمل بصرف النظر؟ يعني الا ترى انه انت هتضرب عن العمل حتى تاخذ حقك، راتبك ما تاخدوش ونحطه في منطقه تانية عشان ندور الدنيا؟
مش ولا تضطر يعني الكلام
كله مش يعني احنا
لا يعني عاوز اقول انت اعطيت حق الاضراب للعمال في المصانع، فاشمعنى القضاة اللي هيزعلونا يعني؟
لا
يعني اسمح لي،
لا يعني السؤال هل من حق القضاة في مصر قانونا ان انا النهارده اوقف مصالح الناس كلها اللي ليه اموال واللي ليه حق مصنع مش عليه حكم ولا الكلام ده كله عشان انا زعلان من قرار سياسي، وفي نفس الوقت اعمل عيب ان انا باخد رواتبي وافضل قاعد على كده مش فاهم الدنيا رايحه فين؟
بس انا بديت اقلق لما يبقى المساله ان انا باغضب القضاء. الاول عمال السكه الحديد وقفوا السكه الحديد، وعمال شركه النقل وقفوا شركه النقل، وده اخطر. فلما القاضي يغضب بدي اتفاهم معاه، لان انا مش قادر افتي هنا، انا مش قانوني قوي. لكن معلش يعني فوت دي.
طيب ارجع لمنجم السكري حضرتك, حيث الدهب فيه ايه؟
انا قريت كتير في الموضوع ده وباخده برضو بحكم المتلقي المحايد. هو الدهب في مصر مش من ايام توت عنخ امون. قناع توت عنخ امون ده معمول من الدهب المصري.
نعم.
امال من ايام توت عنخ امون لغاية عهد الملك فاروق ما طلعناش دهب تاني ليه؟ لان يبدو ان كمية الدهب اللي كانت العروق الرئيسية حسب الخبراء ما بيقولوا انتهت. اللي بقى هي ذرات الرمال في قلب ذرات الذهب في قلب جباله من الرمال. فبتروح تطلع من كل 30,000 متر مكعب تطلع مثلا كيلو جرام من الذهب. فالواضح ليا كمتلقي ان انت ما كنتش قادر تستخرج الذهب طول ما كان اقيت الذهب ب 35 دولار. هتتكلف اكتر من 35 دولار عشان تجيب اوقية الذهب. انفلت عيار الذهب واصبح الذهب الاوقية بدل من 35 بقى 1760. فهنا اصبح الذهب اللي بيطلع يبرر تكلفته. تكنولوجيا استخراج الذهب من التراب بهذا الشكل يبدو انها تكنولوجيا يعني محتكرة في حتت معينة. فجالك ناس وراهم مصريين على فكرة يعيشون في الخارج وجابوا هذه الشركة اللي بتستثمر. تحدث مبالغات ان احنا عندنا منجم ذهب. الحقيقة يعني قرأت كثيرا ثم للخبراء في وزارة الصناعة اللي هم قريبين كانوا من هذا الموضوع ان شاء الله منجم السكري هيطلع ذهب, انما مش بالخيالات العلمية اللي هتعملوها لنا في بعض الوسائل الاعلامية. لازم ناخد حاجات دي بعلمية. الظهر ده فيه ثورة, هل انت مش واثق انك تبعت لجان وتشوف الحقيقة هذا الامر؟ بعت.
نعم.
فمن الواضح ليا الحياة كمتلقي, انا مانيش جوه الموضوع, ان شاء الله هيكون في ذهب يقدر انه يسواله 2-3 مليار في السنة.
2-3 مليار سنويا.
هتقتسم هم مع الشركة المنتجة.
طب كويس, يعني بتكلم 1.5 مليار يعني
1500
مليون جنيه.
انما ما فيش حكاية يعني ذهب على وش الارض يعني.
نعم. طيب مسألة انه خفضوا مستوى مصر الائتماني, هختم حضرتك, مستوى مصر الائتماني اسف نتيجة للاحداث, يعني بتشوف ده دلالته ايه؟
هو مش مخوف قوي لان حتى الدرجه اللي نزلنا لها بي, انت طبعا بتقول A و A بلس و A ماينس وكده, وبعدين تروح لبي. الوقت احنا بي تو بي ماينس, يعني انت بين البي ماينس والبي. درجه حلوه. وعاوز اطمنك على حاجه, احنا صحيح مستدينين من الخارج.
انت شرحت صدرنا النهارده والله.
لا والله العظيم انا بتكلم, انا مطمئن تمام الحمد لله.
وفي جبهات عماله تخاوم.
لم يحدث من سنه 90 الله يرحمه عاطف صدقي لما عملنا برنامج صح الاقتصاد الاولاني.
نعم.
وعلى غير ما قال به الاخ فاروق جويده, الحقيقه انا بعاتبه لان كل ما ارد عليه في الاهرام ما يردش, بيطلق حاجات على غير يعني دراسه شويه. مثل حاجات منها, فقال لك على مثلا ان احنا ركبنا الهم والدين من ساعه ما عرفنا صندوق النقد. الحقيقه لا ده احنا انا اشتغلت في هذا الموضوع في اواخر الثمانينات على ان نروح لكل الدائنين لينا نحاول نتفاهم. فالعالم تقديره لك في سنه 87 انه الغى نصف الديون على مصر ورحل الاقساط ل 20 سنه ورا. يبقى بالعكس, ده صندوق النقد ساعدك على تخفيف الديون بمقدار النصف.
نعم.
انما عندي لك مفاجاه. العالم في نادي باريس قرر خفض ديون مصر ب 50% الا الدول العربيه. ماذا فعلت الدول العربيه؟ قررت الغاء الديون المصريه.
نعم.
في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات, بدل ما قال لك ما يصحش حتى نقعد معاك في نادي باريس اللي هو نادي الديانه, راح لغي لك الديون كلها. ادي شعور العالم العربي ناحيتك.
نعم.
فده فبالتالي انا شايف ان مصر في موقف سليم في المديونيه بتاعتها. المديونيه الخارجيه 12% من الناتج القومي المصري, ومن سنة 90 احنا بنسدد كويس جدا, سمعتنا في السداد ممتازة. العهد السابق والرئيس السابق تحديدا من كثرة معانينا في الغاء المديونية كان عاطي تعليمات ما نستلفش, والظاهر فضلت لغاية بعد ما مشي. ان القيادة العسكرية لما سمير رضوان وفايزة ابو نجا كانوا في باريس وقربوا ياخدوا القرض الاولاني اللي هو كان 3.2 قال لهم لا مش هنستلف, فوقفت الدنيا. فده راح مخفض تصنيفك لائتمان, لان كون انك الصندوق يديك معناها انك مليء وانك تستطيع انك تمشي.
هي مشكله
الدين الداخلي مش الخارجي.
هي مشكله بتشوفها حضرتك في ناحيتها الشرعيه.
نعم.
ولا بتشوف حاجه في الناحيه الاقتصاديه؟ لان احنا عندنا ساعات بنفصل بين المنطقتين دول.
انا ما عنديش اجابه حاسمه لان انا مانيش فقيه في الشريعه الاسلاميه.
نعم.
في مساله الدين والقرض والفوائد.
نعم.
لكن انا لاني خطر في بالي وانا بعرض على حضرتك وعلى كل علمائنا من المسلمين لان انا احبك كمسلم ابقى مطمن على مصادر اموالي طبعا.
طبعا.
وانا بطبق تماما في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الحمد لله. طيب هل في صدر الاسلام كان في تضخم؟ كناش نعرف تضخم لانك بتعامل بالذهب. هل كان في دولار وين واسترليني ويورو؟ لا. هل كان في تذبذب اسعار العملات؟ لا.
المسج لا يتوصلها.
ما هي حكم الشريعه الاسلاميه؟ ما فيش حكم. يبقى لازم نجتهد بقى. خلاص دي حاجه. مساله الربا
انت بتطلب من العلماء الاسلاميين الاقتصاديين
يخشوا في الموضوع ده ويقعدوا مع ناس
البدائل المطروحه
لفوا العالم زي حالاتنا ونطرح هذا الكلام. هديك مثال انا طرحته على فضيله الامام الاكبر الشيخ طنطاوي وانا كنت على صداقه طيبه جدا بالشيخ جاد الحق رحمه الله عليه
الله يرحمه
لان انا كنت من دعاة الاسلام في افريقيا الذين اسلموا على يدي الحمد لله ارجو من الله ان يحاسبني على هذا يعني او يجزيني عن هذا حاجة جميلة. كنت في بلد فيها 4 مليون مسلم و4 مليون مسيحي و4 مليون وثني. فكنت متصاحب على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية هناك اللي تتبعنا وأقول له خد لك مليون وأنا أخد مليون وما زلنا أصدقاء.
اتفضل.
فاستشرت هؤلاء ومنهم أيضا أستاذنا الشيخ علي جمعة. ما حكم فضيلتك إن أنا كنت في البرازيل ومر علي صديق في طريقه إلى بلد آخر. الله الله ده الموبيليا عندكم رخيصة أوي. طيب. عاوز ايه؟ قال لي عاوز اشتري اوضه نوم واوضه سفره بس معيش فلوس. فسلفت ثمن اوضه النوم واوضه السفره بالعمله البرازيليه. انا مرتبي بالدولار هو مرتبه بالدولار. فات 3 4 شهور يطلب لي بالتليفون مش انا عليا لك 5000 كروزيرو؟ فقمت انا من الخجل قلت له اه لان الدولار كان ب5 كروزيرو ساعتها فانا عديته ما يساوي 1000 دولار. بعد 6 اشهر ال 5000 كروزيرو بتوعه لو اداهم لي هيسوا 800 دولار مش 1000 دولار. المهم سدد لي المبلغ ده بعد سنتين. الألف دولار رجعوا لي 300. ما حكم الشريعة في هذا؟ لأن عندك مسألة تضخم. ما رعاش إنه يسدد لي المبلغ اللي أنا كلفته.
هو لو رجعوا لك بنفس العملة بالدولار بحيث إن الدولار كان زاد.
الدولار يعني أنا كنت في بلد البرازيل.
طب إيه اللي مانع عشان بقى في حلقتي؟ إيه اللي مانع إن حضرتك الخبراء الاقتصاديين يقعدوا مع شيوخنا وعلمائنا ونروح
انا لم اجد بامانه الدينة. انا لم اجد بامانه شديده صعوبه عندما اشرح قضيه يا جماعه عاوز حد يشرحها شرحا اقتصاديا سليما. الشيخ علي جمعه افتى ان حكايه الربا اللي بنقولها ربا الربا هو اني استغل حاجاتك فتقول لي سلفني جنيه عشان اتعشى اقول لك تسدده بكره 3. انما سيادتك عاوز تقول لي ان انا بستغل البنك الاهلي لما احط فيه رصيدي عنده
طيب عشان مش اخش في منطقه
عاوز انهي بقصه في 3 ثواني.
اتفضل.
استاذنا الفاضل الدكتور سلطان ابو علي وهو راجل متدين قوي حب يعمل خير فجمع مبلغ حوالي 250 الف جنيه هو واسرته يطلعوه في الخير. وبدل ما يديهم للناس كده لا بيديهم قرض حسن يدي للراجل قرض ويرجع الراجل ياخد يعمل عربيه فول مدمس ب 1000 جنيه مشروع سمكره ب 5000 الى اخره. فسالناه كم من هذه المشروعات يتعثر؟ ففي 5-6% من المشروعات بتتعثر ما بتقدرش ترجع راس المال. كم من المشروعات اصحابها خدوا الفلوس وطلعوا يجروا طلعوا من اصحاب الذمم اللي مش مظبوطه طلع برضه في 3-4%. اذا هو تكلفته الفعليه 8% خسائر وبده يدير الموضوع عنده 2 سكرتارية ولا حاجة. فلما خد 10-12% من المقترضين قال لك ده ربا. ربا ازاي ده تكلفة. قالوا لا تعامل لنا المضاربة الاسلامية. فنقل على المضاربة الاسلامية طلع ان هو يشاركهم ب 25%. انا صاحب رأس المال حديك رأس المال يبقى 25% يا رباح. طلع ده بيكلف المقترض اكتر. قالوا يا سيدي احنا عاوزين اللي اسمه ربا احسن.
ده كلام
كل حكم الاسلام.
لا احنا طيب دي قضيه هنتناقش فيها. انا بتمنى
انا بقول هذا الكلام وارجو ان اكون مخطئا.
لا ما انا بقول لحضرتك انا اتمنى ان شاء الله ان علمائنا يعني يتكلموا في القضيه دي بوضوح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
اهلا بيك
على يعني شويه امل بتديهولنا
ان شاء الله احنا مبني على اساس
مش خربنا وقعنا والكلام اتقال.
ان شاء الله
سعاده السفير محمد جمال بيقول شرفتنا ونورتنا. هاخد فاصل صغير وهقعد بس 5 دقائق على حاجات كده سريعا. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معانا. ما الطلاب رجعت لكم بس في دقائق معدودة. الحقيقة طبعا كان عندي خبر جبهة النصر وكتائب إسلامية تسيطر على قرية علوية بحماة. طبعا اللي بيحصل في سوريا بكل ما تعنيه الكلمة وصمة عار في جبين المسلمين والعرب، مفيش كلام يعني. ومش معنى انشغال كل دولة بأزمتها ان احنا فعلا اقصى ما نفعله ان احنا عايزين نقدم للناس اكل وشرب بس، وده مطلوب وده حقهم حقيقة علينا من الاخوة الاسلامية والايمانية ومن اخوة العروبة بعد ذلك يعني. لكن في النهاية هل هنظل فكرة نازحين يجوا في دول نقدم لهم هذا دون ان نجد حلولا رادعة لهذا المجرم السفاح القاتل المسمى بشار الاسد وعلماء السلطة؟ اسأل الله ان يهلكهم وان يسحتهم بعذاب من عنده، زي الافندي اللي اسمه محمد سعيد البوطي قاتله الله، قاتله الله هذا الرجل. كنا من زمان بنتكلم ان هذا الرجل رجل فيه من الخبث ما فيه. تخيلوا بقى الفيديو اللي هتسمعوه ده بيوصف اللي بيقتلوا اخواننا في سوريا، زي ما حصل مجزرة مروعة في بلدة حلفاية بريف حماة يقصفوا مخبز آلي الناس وقتها بتاخد عيش بتاكل عيش، على الاقل 93 قتيل، واخرون بيقولوا لا ان العدد قد يتجاوز 200 او 300 قتيل. ويرد البوطي عليه من الله ما يستحق يقول الكلام اللي هتسمعه. تفضل يا حمدي.
حال قادة الأمة، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه حالة جيشنا القائم ولله الحمد على تنفيذ ما ينبغي أن ينفذ، وإننا لنخجل من الله أن نكون جالسين في بيوتنا ننظر إلى جهود هؤلاء الأبطال ونحن جالسون لا نفعل شيئا. أسأل الله عز وجل لنا جميعا ولهم التوفيق والسداد. والله ليس بين أفراد هذا الجيش وبين أن يكونوا في رتبة أصحاب رسول الله إلا أن يرعوا حق الله في أنفسهم وأن يقبلوا إلى الله وهم تائبون وهم ملتزمون بأمر الله جهد استطاعتهم، لا أقول أكثر.
الفيديو جاي عندي بعنوان البوطي يشبه أفراد الجيش الأسدي بالصحابة، هتاكوا الأعراض، القاتلون سفاكوا الدماء، الكافرون المجرمون. بيقول لك يعني على حسب ما مكتوب عنوان الفيديو بيشبههم. وطبعا بنسمع الكلام ده أنا مش قادر أصدق، أنا مش قادر أصدق من أي ملة هذا الرجل؟ هل وعى وقرأ حرمة الدماء في الإسلام؟ فين المشايخ اللي في مصر وفين علماء الأزهر اللي بعضهم صدع دماغنا بعلم هذا الرجل؟ هذا الرجل المخذول الذي يستحق قول الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. كارثة والله العظيم كارثة. إن إحنا بننظر إن شاء الله بكرة يكون معانا أستاذنا طلعت رميح يوم الأربع آسف، هنبقى عندنا برضو جزء من الملف السوري معانا في الموضوع. أخذ معايا كمال مصاب الثورة، السلام عليكم يا كمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا كمال بسرعة. تفضل.
أنا معلش أنا آسف جدا دعكتكم.
لا تفضل.
والله أنا من كنت بقايم بعمل تطوع يوم 28 يناير في شارع القصر العيني، وإن شاء الله وقدر إن رحت أجيب مصاب راح ضربني قناص بطلقتين رصاص. طلقة منهم دخلت من البطن طلعت من فتحة الشرق خربت للدنيا. اختصارا للوقت يعني لفت على المستشفيات ومجلس عسكري ومجلس طبي وبتاع، المهم في الاخر طلع لي قرار بالعلاج في لندن على نفعة المجلس القومي للمصابين بحوالي 40,000 جنيه استرليني.
نعم.
للأسف لغاية دلوقتي يعني مش عاوز اقول لحسوني التراب، ما حدش عاوز ينفذ القرار. بعدنا لندن وخدنا موافقة وبعت المستشفى وكلمت الدكتور واتفقت معاه وحددنا الميعاد مرتين، لغاية دلوقتي دايخ بين المجلس الوزراء والمجلس القومي.
ردودهم على حضرتك ايه؟
محدش عاوز يدين رد رسمي، محدش عاوز، لدرجة ان واحد في الاخر قال لي اعمل اللي تعمله، تطلع في التلفزيون تطلع في الجرائد، اللي عاوز تعمله تعمله، مالكش حاجة عندنا.
مين يا فندم؟ مين يا فندم اسمه ايه يعني اللي قالك كده؟
والله واحد في مجلس الوزراء وشخصية مهمة جدا، ولكن انا بقول سبب الموضوع ده من الاصل، لان انا كان جالي استدعى من اللواء محسن الفنجري في شهر 12 2011، ورحت مكتبه وحصل بيننا حوار كبير، وفي وجود مكتبه كان في واحدة اسمها بنسية اسمك.
اسمها ايه يا فندم؟
ايه؟ نعم؟
اسمها ايه؟
بنسية اسمك.
بنسية اسمك، نعم.
المدير الشخصي للدكتور يوسف بوتوس غالي، حضرتك حط تحت منها 20 شرطة كده.
نعم.
مسكوها الصندوق المصابين للأسف يعني. فبعد الحوار ندهتني وقالت لي احنا مستعدين نصفرك ونخلص لك كل حاجة، بس مقابل ان انت تطلع في التلفزيون وتقول ان انت واثناء علاجك المصابين لقيت في جيبهم دولارات واجنده وجامعات اهليه، واتفقت مع قناتين فضائيتين ان انا اروح واسجل الموضوع ده.
كويس.
فانا رفضت، وكانت النتيجه نتيجه الرفض دوت ان الملف بتاع السفر اتقطع ودخلنا في موضوع عنده، وما زال الاثر موجود لغايه دلوقتي. فانا مش عارف يعني هل السيده بنسياس اقوى من الحكومه؟ ما اعرفش، مش عارف ده رد بصراحه.
نوصل صوتك يا دكتور كمال، جزاك الله خيرا، واسال الله ان يشفيك ويشفي كل مصاب يا رب. واحده بعت رساله الان بتقول: دار امامي حوار في العمل، سمعت من صاحب الشركه التي اعمل بها وهو من التيار العلماني الليبرالي الى الكاره للتيار الاسلامي بشده، واسال الله ان يوفقني في عمل اخر مع اناس يتقون الله. كان بيقول للمدير المالي للشركه بألا يدفع اشتراك خطوط المحمول الخاصه بالشركه عددها 15 خط تقريبا موبينيل، فلما سألت عن السبب قيل لي بأن موبينيل اتفقت مع رجال الأعمال المتعاقدين معها بعدم دفع الاشتراك حتى يتم قطع الاتصالات والنت، فيحدث شلل في الاتصالات والنت، وبالتالي يحدث ضغوط اقتصادية على الشركات والموظفين وانهيار في البلد في أسابيع، وتحدث ثورة جديدة للإطاحة بالرئيس مرسي. هكذا كان الحوار، ربما كان صدقا، لكن فعلا جميع الخطوط مغلقة منذ أمس. دي رسالة وصلتني، أرجو من القائمين على شركات الاتصالات يشوفوا الدنيا دي فيها ايه. اخيرا الحقيقة يعني فيديو اخير عشان اوريكم اللي بيتكلموا عن انتقاد الرئيس مرسي، خلاص، وبيزعلوا لما بنشتد عليهم ويقول لك يعني انتوا بتتجاوزوا معنا جدا. قبل ما اقرا تويتات التجاوز في دقيقتين نشوف فيديو، ده فيديو نازل على الانترنت، الشباب جايبينه بعنوان مؤتمر مثقفي النصارى، قاعدين بيتكلموا ازاي، واحد بيتكلم بيقول على مسؤوليتي، هل اعلام المسيح الدجال يرى انه هذه لغة تليق في التعامل ما بين مواطن ورئيس مهما اراد ان ينتقده ان يصل الى هذا الحوار؟ نشوف ونسمع، تفضل.
قلت في القلوب ضربوا اخونا محمد مرسي مبارك. محمد مرسي مبارك كان محمد حسني مبارك جسمته برئابته. انا بقول كلام انا مسؤول عنه سياسيا بصفتي كرئيس حزب مصر الفتاة، بصفتي كمرشح تابع لرئاسة الجمهورية.
شك من سوف يتضلل هم الاقليات، والمسيحيون في مصر على وجه التحديد، لانهم هم المقصودون اولا بضرب المربوط فيخاف السائل زي ما بيقول.
وصلت لان بقت اصبحت انتخابات طائفيه. قلنا عندنا حاجه كويسه قوي، حزب المصريين الاحرار، روح اشترك فيه في 10 جنيه يدفع لك كرنيه، هتبقى حزب المصريين الاحرار. دخلنا حزب المصريين الاحرار لا عمل لنا شيء، واتضح ان حزب المصريين الاحرار اقوى من حزب الحريه والعداله، اللي في النهايه طلع حزب الحريه والعداله هو اقوى الاحزاب. احنا مش شويه وعددت بالشويه. انا بقول لك دلوقتي لكل واحد فيكم ثلاث ارباع رجال الاعمال اللي في مصر بيصفوا. وانا واثق انهم بيصفوا. وناس بتاخد بعض او بتمشي. انا محامي شركه كبيره قوي قوي قوي. الشركه دي بتتذبح دلوقتي، بتتقطع. وبيقطعوها كويس جدا. قال الاوان يبقى كلمه، احنا بشويه. عندنا مثقفين، هقول لكم بقى، اجتماع يتم هم أربعة، قال رمزي جزء، وقال تاني جزء، بس دول اللي بيظهروا إعلاميا ودول اللي بينزلوا. لا، اللي يقول لك الاقباط جوبنا يبقى كذاب. الاقباط اقوى مما تتخيل. الشباب الاقباط دلوقتي على نهاية مناخرهم، عندهم استعداد لاي شيء تتخيل.
وائل الإبراشي، يسري فودة، بلال فضل، علاء الأصواني، ريم ماجد، منى الشاذلي، وابو سكسوكة، وابو حمالات، وابو بلوفر، وابو قصة، كل الناس دي بكلمهم دلوقتي. هل ترضيكم هذه اللغة الطائفية اللي انتوا بتقولوا على التيارات الإسلامية هي اللي بتحرض على الفتن الطائفية؟ واحد يتكلم يقول جزمة مبارك برقبة محمد مرسي وعلى مسؤوليتي هذا الكلام. يا ترى بتقدروا تناقشوهم في الكلام ده لما بيجوا عندكم؟ يعني احنا جبنا دكتور ايهاب الخراط في قناة اسلامية، مش انتوا تقولوا كده؟ وهو راجل مسيحي وبنتحاور معاه بمنتهى الاحترام اهو. شفتونا مثلا احتديت عليه، تجاوزت مع الادب، بسأله بمنتهى الموضوعية. انما انتوا بتقدروا تعملوا كده؟ ما بتقدروش، لان في ناس في اعلام المسيحي الدجال في منتهى الجبن. النهاردة لما تطلع اللغات دي، ايه اللي يخليك تقول كده؟ ايه اللي يخليك تقول كده؟ مسيحيين ما يشاركوا في الوطن، يعملوا في اقتصاد وسياسة وينزل وانا لو كان جه محافظ مسيحي شاطر وامين وبيشوف مصالح مصر، وعندي محافظ مسلم فاشل، ايه اللي هيخليني ابدي الفاشل على كويس؟ يعني الدين، تبقوا كذابين، تبقوا كذابين في العمل ده، العمل السياسي. احنا مش بنتكلم عن رئاسة الجمهورية فيها امور شرعية، بنتكلم في محافظات ووزراء طالما شاطر وامين وكويس وبيحب بلده. انما المحرضون من امثال هؤلاء باللغه الدنيه المبتذله اللي بيتكلم بيها الاستاذ اللي بيقول لك جزمه حسني مبارك برقبه محمد مرسي، خلاص ليه بتوصلوا الناس لده؟ وليه عايزين تحطوا الشباب قدام بعض؟ تقول لي الشباب المسيحي مناخيره هنا، وانا اقول لك الشباب المسلم مناخيره هنا. الكل مستفز، احنا اللي المفروض نهديه، مش احنا اللي المفروض نشعله، واحنا المفروض نبدا في اعلام يعني فيهم من الدناءة ما فيه سبحان الله عند بعض الاعلاميين، وهو بيتكلم بلغه كلها مفادها في النهايه ان التيار الاسلامي هو سبب الكوارث في مصر، بيصدروا للناس الفكره دي. درجة لما تلاقي مثلا معتز المرداش، واحد بعت لي بيقول ان اسبانيا رفضت تسلم حسين مصر عشان مش واثقه في السلطه القضائيه في مصر. طب قبل كده ما سلمتهوش ليه يا حبيبي؟ ها، اخر كلام هختم بيه، تويتات حواليك اللغة ومش علق عليها. السيناريست بلال فضل، عزيزي الإخواني والسلفي، لن أرد على شتيمك وتكفيرك. طبعا اللغة الجديدة إن بلال فضل وأمثاله، بلال فضل وأشباهه، ما عندوش غير الجملة دي اللي بيصدرها لشباب الإنترنت. الإسلاميون يكفروننا 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 يكفروننا، ما حين كنتوا سمعتوا اللي واقفين عند الجامع القائد إبراهيم يقولك إيه الإخوان والسلفيين، اوعى تقول دول مسلمين، دول أحفاد مش أعوان الشياطين. ده لأ، كل اللي بيتكلمه يقول لك المتأسلمين، يعني بيكفرك هو بكلامه وبرضه مصر الاشكال دي انها تدجل على الناس وتنصب. عزيزي الاخواني والسلفي، لن ارد على شتائمك وتكفيرك، ساستخدم نفس لغة بعض شيوخنا الافاضل وساقول لك بكل ادب. طبعا شيوخنا الافاضل دي، يا بلال يا فضل يا جاهل، دي كلمة ابو بكر الصديق في صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود الثقفي وهو يدعي ان الصحابة سافرون من حول رسول الله، قال نحن نفر وندعه أمسس بذر اللات. كلام ده قاله أبو بكر الصديق مش الشيوخ. إنما هو يرد عليك يقول لك إيه بقى؟ تاني بيتكلم عن صنم. يقوم رضي المؤدب المتربي ابن الناس بلال فضل الثوري المحترم يقول هقول لكم بكل أدب أمسس ببذر مكتب الإرشاد. ده المؤدب. حسبنا الله ونعم الوكيل في أشكالكم يا رب. طامح مجتهد ابو ظبي عامل تويتات، هل تعلم، بيقول سأحاول جاهدا ان تتكلم معكم عن سلسلة هل تعلم، عن الفريق ضحي خلفان حامي بيوت الدعارة وصانعها في دبي وابو ظبي، وبدأ العمل لتلميع المستشار الزند، ثانيا سري من تم الاعتداء على الزند مجموعة من الملتحين البلطجية الذين اطلقوا لحاهم. ده كلام او تويتت مجتهد ابو ظبي. ابو سكسوكة، بقدر ما احب الشتاء بقدر ما ابكي يا عيني، والله صعبت علي يا ابني، تحسس المصريين فعلا، بقدر ما ابكي لعجزي عن فعل شيء حقيقي لابناء وطني الذين يموتون من الصقيع والفقر والظلم. خد من الفلوس اللي بتاخدها هناك قد كده دي انت وزمايلك وروح اعملوا اي حاجة جميلة لأهل الصعيد والفقراء. طبعا الناس فيهم عندهم شرف وما يرفضوش ان احنا نقول الكلام ده، بس احنا بنتكلم من باب التعاون على البر والتقوى. يا جميل انت خالد يوسف بيقول قالوا لي من اكتر من سنة اذا كانت علياء المهدي اشهر واحدة قلعت في مصر، اشهر واحدة قلعت في مصر، اشهر دولة لبست دلوقتي، اقدر اقول فعلا احنا لبسنا والان يتثوروا يتموتوا. ربنا يريحنا من امثالكم يا رب. ويقول لك قال عايزين استقرار وعايزين قبول ديمقراطية وبتاع، البودي جارد بتاع حمدين صباحي. واخيرا، لا مش اخيرا، ما انا قلت لكم دي بتاعت لفندي الاراجوز، خلاص احنا عندنا استفتاءنا، هل تتوقع ان تسير عجلة التنمية بعد عمل الدستور الجديد؟ دخل على صفحتنا ما يقرب من 2500 تقريبا، 98% قالوا نعم، لا 1%، لا أدري 1%. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.